Show.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة 24/4. استفتاءنا النهاردة عن قانون العزل السياسي، هل تعتقد أن إقرار قانون العزل السياسي خطوة صحيحة لعودة الثقة في برلمان الثورة؟ نعم، لا، لا أدري. طبعا نتيجة قانون العزل السياسي كان جالنا خبر عاجل عن استبعاد الفريق أحمد شفيق من سباق الترشح. هنبقى نقرأ الخبر ونشوف الدنيا. إحنا عندنا الفقرة الأولى خاصة بالحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، الأستاذ أشرف بدر الدين وكيل لجنة القوى العاملة والهجرة في مجلس الشعب، وكان المفروض الأستاذ عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد العمال للشؤون الاقتصادية، لكن تتصوروا الناس عندها لطف غير عادي، بيتصل لطافة يعني، بيتصل بنا دلوقتي بيعتذر، ومش بيتصل بعت مسج اعتذر عن الحضور الحلقة. ادي الناس المفروض المعنية والمسؤولة والمهتمة بشؤون المصريين في قضايا مهمة، الراجل يديك معاد ويجي قبل الحلقة بخمس دقايق يقول لك أنا آسف رسالة ويقفل تليفونه وما يردش ولا يبدي أي أسباب حتى بتعتذر ليه. جايز يكون عندك ظرف، حصل شيء يعني خطير، هنلتمس لك العذر ونعلن على الهواء والله حصل ظرف، إنما هي رسالة وخلاص، مش هقدر أجي وخلاص كده. فقرة تانية عن المعتقل المصري في السعودية أحمد الجزاوي، لأن أنا شايف الحقيقة، وإحنا كنا الحمد لله رصدنا الخبر اللي جالنا على الفيسبوك بخصوص القبض على أحمد الجزاوي، لكن أن تحول هذه الأمور إلى معركة إعلامية تشبه معركة مصر والجزائر اللي خسرنا فيها كلنا، أنا أربأ بالمصريين عن هذا. يعني إحنا ندافع، والحمد لله هنا في البرنامج اتكلمنا مرتين وثلاثة عن المعتقلين السياسيين أو المعتقلين في السجون السعودية أو في أي سجون موجودة في الدنيا، ونشدنا وزارة الخارجية وعملنا كارت ضغط وقلنا لابد من اللي عنده مشكلة يتصل بينا، والحمد لله بنفعل ده. إنما مسألة إن أنا أشتم أي حد سعودي أو إن أنا ألعن أي حد سعودي ولا أعرف ملابسات الأمر، وباسم يوسف يطلع يقول طبعا مش هتتكلم عن السعودية عشان السعودية على قلبك زي العسل، السعودية على قلبنا زي العسل، لأن مش معنى إن أنا بحب السعودية لازم أكون بحب النظام السعودي حتى لو أخطأ، إنما بحب السعودية لأن فيها الأماكن المقدسة التي تهفو نفوسنا إليها في كل وقت. وبنحاول نبقى فاهمين كويس جدا إنه لنا علاقات نسب بالسعودية، وفي مصريين ما يقرب من 2 مليون مواطن مصري يعملون في المملكة العربية السعودية. في ظلم بيقع على بعض الناس، بس هذا الظلم هل يستدعي واحنا جايين نناقش القضية نحكم حكم نهائي ايه اللي حصل ولا نعرف الملابسات؟ عشان كده انا بقول الشفافية مهمة جدا في التعامل مع الامور. وقبل كده طالبنا السفير السعودي مئات المرات من خلال هذا المنبر انه يا ريت يبقى الكلام واضح، اللي محطوطين في السجون ليه، واللي بيتقبض عليهم بيتقبض عليهم ليه، لما يقول ده هيريح الناس، إنما التراشقات واللعنات والسب. وبعدين المعتقلين المصريين في سجون السعودية ما وجدوش هذا الزخم الإعلامي العنيف وهم موجودين، في من ناس بقالهم 8 سنين ويشهد الله إحنا بمجرد علمنا بالقضية اتصلنا بأهليهم وجبنا أهليهم هنا، وهذا ليس من باب المن لكن واجب علينا كإعلاميين بنحاول بقدر كمسلمين كمان قبل الإعلاميين يعني. لكن النهاردة تجد شيء لما المصريين الموجودين في السجون السعودية راح أهليهم وقفات محترمة، لا شخبطوا بقى على جدار السفارة ولا سبوا لعنوا في السفير واللي خلفوا السعوديين، واحد يقول لك لعنة الله على أي سعودي، ليه كده؟ ليه لعنة الله على أي سعودي؟ يعني إذا كان في شباب سعودي نفسه تفاعل مع القضية حتى من قبل أن يعرف الملابسات وقال هذا لا يجوز وحرام عليك وسوقت صورتنا، يعني هو تفاعل مع المشكلة، فلما أعمم أقول لعنة الله على أي سعودي ده سوء أدب. ومش عارف ليه دايما لما بيكون المصاب يخص التيارات الليبرالية نجد هذا الزخم الإعلامي بإساءة أدب بقى، مش عارف ليه. يعني باسم يوسف بيقول لك انتوا ما نشوف هتتكلموا، لا اتكلمنا الحمد لله يا أستاذ باسم، اتكلمنا عن المسجونين في السعودية من حوالي شهر ومن قبل كده بشهرين وقبل كده من 4 شهور، إن مفيش حد من الإعلام الليبرالي ناقش قضيتهم على الإطلاق، وانت أولهم، ما شفناكش مرة طلعت ورحت مصرخ وقلت ينفع وما ينفعش، لأنها قضية مش مهمة بالنسبة لك يعني. انما لما حد اتمسك في المطار عايز تزايد بقى على الاسلاميين نقعد نخبط. حزب النور كان هناك في السفاره السعوديه واتكلم مع السفير والنهارده طلع بيان. نعرف ملابسات الموضوع ولما يكون انسان مظلوم ننصره حتى لو كان كافرا. لو مظلوم مفيش مشكله، انما مشكله كلها ان احنا عشان نناقش الموضوع بس نعرف ايه ملابسات وراح فين وجاي منين، ونضم صوتنا لصوت كل الناس في ان اي مصري موجود في سجون السعوديه يجب ان يعرف لماذا هو مسجون. والحمد لله عندنا من الحلقات ما يثبت ده، واتصلنا كنا بالاخ شيبه والحمد لله كان هذا الرجل يشهد الله اكتر من مصري كان في السعوديه، ومن فضل الله سعى هذا الرجل بالاتصال بالقنصل المصري او بالسفير ووفقنا بفضل الله انه خرج وجي مصر واتصل بينا وقال لنا انا جيت بسلامه الله. فالامور القانونيه والسلك الدبلوماسي يحتاج مننا ده، ويحتاج مننا لما نحب نروح نتظاهر عشان ننصر مظلوم ان احنا ما نقعدش نشتم والعالم كله يصورنا واحنا فين احنا بنشتم. وقلت لكم قبل كده ان الناس اللي راحت من اهالي المسجونين السياسيين اللي موجودين بقالهم سنين طويله لا شتموا ولا سبوا، وقفوا واعترضوا وطلبوا حقوقهم ان ولادهم يخرجوا او مسجونين لاي سبب. انما ليه هنشعل الموضوع زي مصر والجزائر بين شعبين؟ يعني الانظمه فيها مشاكل مع بعض هنفترض ده، انما علاقه الشعوب ببعض دي علاقه وثيقه. سعوديين بينزلوا واحنا بنروح، سعوديين مستثمرين هنا وعندنا مصريين شغالين في السعوديه، فنحاول بقدر الامكان يبقى تعاملنا على هذا المستوى الراقي. مش نسيء للمصريين اللي في السعوديه ونقلب الدنيا عليهم في سبيل شيء لسه ما وضحش قدامنا ابعاده. فانا اتمنى من الله بلاش التهور عشان ندمنا بعد كده على تقطيع الاواصر مع اخواننا في الجزائر بعد ما الاعلام هيج الدنيا، الاعلام الرياضي وبهدل الدنيا، وخدعنا في هذا الوقت بسكاكين وسنج ووجع قلب حتى وان اساء بعض الناس، انما في الاخر شطنا في الشعب الجزائري كله. والحمد لله دينا شفنا 3500 جزائري راجعين مصر بعد احداث الخرطوم. كان في مشاكل، كان في مشاكل، فعايزين بقدر المستطاع لما نيجي ننصر مظلوم نتبع الاساليب اللي نحب ان الناس تتبعها معانا، مش على طول مباشره يطلع لي ناس واحد يشرب لي سجاره ورافع لي ويشتم ويسب ويلعن ويرفع لي الجزمه. ليه كده؟ ليه كده؟ يعني ليه دايما امتعاضنا بعد الثوره ورفضنا دايما يبقى مربوط بفكره احنا فوق القانون واللي مش عاجبه يشرب من البحر؟ اتحركنا وهنجيب ناس تتكلم في الاعلام وهنفضل نضغط في القضيه على كل المسجونين في اي مكان. يعني ومش قادر افهم اشمعنا بالذات مساجين السعوديه مع كل هذا الوقت ما حدش اتكلم عنهم ولا اي مسجون في اي حته، تخيل ولا اي مسجون في اي حته حد اتكلم عنه ولا راح قدام سفارته اتكلم. يعني هل احمد الجزاوي في شيء معين؟ انا ما اعرفش، انا لما جالي الخبر قلته على الهواء مباشره اول امبارح وقررت مباشره ان احنا نعمل حلقه، وفعلا جبنا ناس من نقابه المحامين وعضو مجلس الشعب وقلنا هنتناقش الموضوع، بس نتناقش نعرف ملابسات ونعمل ضغط علشان في شباب برضه متدين محترم مسجون في السعوديه اهاليه بيقولوا ما عليهوش اي جريمه الا قولوا لنا. يبقى هو ده لعبنا ان احنا نتحرك في الاتجاه الدبلوماسي والاتجاه القانوني، مش ان احنا نروح نقول هنقتحم السفاره ونولع الدنيا ونقعد نسب ونلعن والنت ينتشر شتايم لكل حد في السعوديه والتريقه على المشايخ. مش عارف طب حتى ايه علاقه المشايخ؟ واحد اتمسك في المطار، المشايخ راحوا السفاره عشان يتكلموا واعضاء مجلس الشعب، يعني ايه اللي حصل انه على طول حصل هجوم على البرلمان وباسم يوسف يشتم وواحد تاني يتريق؟ هو اي حاجة خاصة بالاسلام، اي مصيبة بتحصل في العالم يعني سببها هو حزب النور والاخوان المسلمين بس؟ مفيش حد تاني سببها خالص؟ يعني هنتكلم طبعا الحد الادنى والاقصى، هنتكلم عن المعتقل المصري، هنشوف ملابسات القضية معنا، اخبرنا مظاهرات تطالب بطرد سفير السعودية. الكلام ده نظم العشرات من اهالي المعتقلين المصريين في السجون السعوديه وحركه 6 ابريل. كنت اتمنى اشوف حركه 6 ابريل مع المعتقلين السياسيين كتير وتضغط كتير، يا ريت. يعني مش عشان احمد الجزاوي متصور مع احمد دومه، مش عشان ان احنا ننصر حد ينتمي لفكرتنا ولتيارنا، احنا بننصر انسان نشعر انه مظلوم الى ان يثبت العكس. لما يثبت العكس يبقى موضوع تاني، انما طول هو مظلوم ننصره، مش نقول كلمتين ونمشي نروح. وزعت حركة الطليعة الناصرية، ايه الطليعة الناصرية دي؟ بيانا تطالب فيه بالافراج الفوري عن الجزاوي حمل السلطات السعودية مسؤولية عن سلامته وحياته، وتظاهرية احتجاجية بأسيوط لمطالبة السعودية بالافراج عن الجزاوي، وعاشور يلتقي السفير السعودي ويبحث عن حل ودي لأزمة الجزاوي. سمع عاشور نقيب المحامين وبهاء عبد الرحمن الأمين عام لمجلس نقابة المحامين وصلاح صالح عضو مجلس النقابة، التقى والسفير السعودي أحمد القطان لمناقشة أزمة المحامي المصري أحمد الجزاوي المعتقل لدى السلطات المصرية بتهمة إهانة الملك عبد الله. هنا عندي خبر سريعا، موسى أكد عمرو موسى مرشح لرئاسة الجمهورية بيقول سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي أبلغني أن الجزاوي متورط بحيازة 21,000 قرص زمكس. لحد دلوقتي هل ثبت هذا الكلام؟ الله أعلم. عشان كده احنا النهاردة هنناقش القضية بعقل ونحترم القوانين. حصل انه كان مدان حكموه على انه مدان، ما كانش مدان فورا لا يهان ويعود الى بلده، بل والعكس يدخل يؤدي عمرته، يعني يروح يؤدي عمرته زي اي انسان ما يحرمش من عمره طالما انه هو ما عملش اي حاجة تسيء. يعني معانا الاستاذ محمد الضماطي وكيل اول نقابة المحامين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة. السلام عليكم استاذ محمد.
أهلا بيك
استاذ محمد. يعني اولا ايه الموقف اللي انتهى الاجتماع بين الاستاذ سامع عاشور نقيب المحامين والسفير السعودي؟
يعني هي لجنة الحريات شاركت اليوم في الوقفة الاحتجاجية امام السفارة السعودية، ودخل مجموعة منهم النقيب سامع عاشور والاستاذ بهاء عبد الرحمن، ثم قدم بعد ذلك الاستاذ ايمن نور وبعض من أعضاء مجلس الشعب، أعتقد منهم عمرو الشبكي والدكتور مجدي قرقر.
نعم.
لكن هم خرجوا دون فائدة في الحقيقة. على حد ما وصلني من معلومات أنهم تقابلوا مع السفير الذي أبلغهم بأن الأمر ما زال قيد التحقيق وأنه ليس لديه معلومات كافية في هذا الشأن، وده أمر الحقيقة في غاية الغرابة. لأننا لا أتصور السفير الذي يستطيع أن يتصل بالمملكة ويأخذ المعلومات، ده مش محتاجة وقت كبير ولا حاجة، خاصة وأنهم مكثوا عنده قرابة الساعتين.
طيب دلوقتي الأستاذ عمرو موسى
آخر، يعني الأمر الآخر بس دعني أكمل
صدر.
أن ما ورد على لسان الأستاذ عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية من أنه اتصل بالأمير سعود الفيصل والأخير أبلغه بأن المحامي تم القبض عليه لأنه كان يحوز حوالي 180 قرص ترامادول. أنا أعتقد أن إذا كان الأمر وصل إلى هذا الحد من التلفيق فنحن بصدد كارثة حقيقية، لأن هذا الأمر لا يقل عن قضية خالد سعيد، لأن هذا المحامي وهو ناشط سياسي كان قد رفع دعوى أمام القضاء الإداري وندد فيها بالأفعال التي ترتكب ضد المصريين في الخارج.
نعم.
فأعتقد أن هذه هي الذريعة للتلفيق، لأنه لا يتصور أن شخص رايح يأدي العمرة هو وزوجته يحوز مثل هذه الأقراض.
طيب دلوقتي النائب مصطفى النجار بيقول حضرتك ان السفير السعودي نفى وجود اي حكم بسجن الجزاوي.
ما هو لسه هو قال لهم انه قيد التحقيق.
لا، اصل الانباء اللي جات لي امبارح على اساس عملنا الحلقه ان هو خد حكم سنه وجلد 20 جلد يوم الجمعه الجايه.
لا هو السفير ابلغهم بان لم يصدر حكم بعد وان الموضوع قيد التحقيق حتى الان.
نعم،
ده اللي هم ابلغوا بيه.
طيب بالنسبة لبقية المعتقلين في السجون السعودية يا فندم، يعني ايه موقف لجنة الحريات ونقابة المحامين ومنظمات حقوق الانسان، وخصوصا ان في ناس منهم بقالهم 8 سنين قاعدين هناك؟
لا، هو الحالة اللي بنبلغ بيها بناخد اجراءات فيها.
يعني حضرتك ما عندكش علم، حضرتك ما عندكش علم ان اهالي المسجونين دول وقفوا اكتر من 10 وقفات احتجاجية قدام السفارة السعودية وكلموا منظمات حقوق الانسان وطلعوا في الاعلام واشتكوا مر الشكوى؟
لا احنا اللي بيصل الى علمنا لازم يكون بمذكره مدون فيها وقائع، لان احنا بنقوم بالاتصال رسميا بالسفاره المعنيه، ولم يتصل بنا احد سوى احمد الجزاوي في الفتره الاخيره، اهله يعني.
نعم.
والامر الاخر اللي انا عايز بس ااكد عليه،
اتفضل،
احنا عملنا بيان النهارده ناشدنا فيه المملكة وقلنا نرجو ألا يكون هذا الأمر انتقاما من ثورة 25 يناير، لأن الواضح جدا أن المملكة العربية السعودية الثورة غير محببة إليها.
كويس.
وده واضح من كل السلوكيات منذ رغبت في استضافة الرئيس المخلوع ومرورا بعدم تقديم المساعدات الاقتصادية. احنا بنرجو ان ده ما يكونش نوع من الانتقام من الثورة من احد الناشطين فيها.
كويس.
ده الامر اللي عايزين نبينه للسلطات السعودية. اما اذا كان احمد الجزاوي ارتكب اي فعل فمن حق السلطات السعودية من حق السلطات زي من حق اي بلد انها يعني تحقق مع اي مرتكب لاي فعل خارج عن القانون. احنا بنقول احنا مع القانون لكن ضد التلفيق.
تمام.
وضد الكيدية في التقاضي والاجراءات القضائية.
طب حضرتك بتشوف ازاي نظبط بس الايقاع بين طلبنا القانوني الحفظ على مواطن مصري ان يكون متهما دون ذنب وبين مسألة ان احنا هنؤجج الخلافات على الفيسبوك والانترنت وفي الاعلام بين شعب السعودية وشعب مصر؟ يعني
انا عايز اقول لحضرتك الاصل ان بمجرد العلم بمثل هذه الحالة ان نقابة المحامين توفد وفد من المحامين على اساس يشارك في حضور التحقيقات وده يبقى عنده العلم اليقيني بما يجري في التحقيق.
نعم.
ده المفروض بيتعمل واعتقد ان النقابة هتعمل ده وعملت ده قبل كده في قضية مروة الشربيني حيث سافر نقيب المحامين السابق ووفد من المحامين وترافعوا في هذه القضية والمتهم يعني قضي عليه بالحبس مدى الحياة. فاحنا بنقول ان اي لابد ان الحالات دي تجيلنا نقابة المحامين ونقابة المحامين تقوم بعمل اللازم.
شكرا جزيلا الأستاذ محمد الضماطي وكيل لجنة الحريات بنقابة المحامين. أرجع وأكرر ثاني أهم حاجة في أي قضية لما بنحب ننتقد أنظمة أهلا وسهلا، إنما مفيش داعي نحول قضايانا إلى تراشق بين الشعوب. وأرجو أن احنا نستفيد مرة تانية وتالتة ورابعة من قضية الجزائر. في النهاية شربنا كلنا مقلب بكرر فنشوف. وأنا نفسي ومنى عيني وأكرر من هذا المنبر نفسي ومنى عيني السفير السعودي يلتقي أهالي المسجونين السياسيين في السعودية اللي بيشتكوا مر الشكوى من زمن طويل وصل لحد 7-8 سنوات والأمور يبقى فيها نوع من أنواع الوضوح والشفافية. الناس دي مسجونة ليه؟ عمل جريمة خلاص بالقانون السعودي سجنه، ما كانش عامل جريمة يبقى تديله مستحقاته وتعويض عن أنه تسجن من غير وجه حق ويرجع بسلامة الله البلد وترحله وتقول ده غير مرغوب عندي انه يبقى. انت حر بلدك وانت حر فيها، تبقي من تبقي ترحل من ترحل، ده مش موضوعنا. موضوعنا ان محدش يظلم بهذه الصورة لان الاهالي بقالهم فترة يناشدون السفير ويناشدون الامراء ويناشدون الملك عبدالله واحنا ارسلنا اكثر من مناشدة. فارجو من الله انه حتى لو في خلافات سياسية او زي ما بيقول الاستاذ محمد الضماطي بعض الدول العربية ما عندهاش قبول لفكرة 25 يناير أو خايفة من المصريين يعملوا أي زعزعة في استقرار دولهم، دي وجهات نظر هم اللي يتبنوها، إنما مش مقابل ده أن يسجن إنسان ظلم. طالما سجن ظلم لابد يبقى فيه ضغط عن طريق السبل القانونية والسبل الدبلوماسية، والوزير الخارجية يتحرك والهيئة الدبلوماسية تتحرك والسفير والقنصل المصري في السعودية أو في الكويت أو في الإمارات أو في أي مكان يتحرك عشان نحس بعزة المواطن المصري. انما نحاول الموضوع خناقه بين شعوب وتبدا ترياءات على الفيسبوك ونبدا بقى نعمل كلام نسخن بيه الاطراف الاخرى فيبتدوا يشتموا فينا ونشتم فيهم وفي الاخر نلاقي ان الدنيا التهبت بين الشعوب وفي الاخر احنا اللي بنخسر مش الحكام ولا الانظمه، الشعوب هي اللي بتخسر. فارجو من الله الانضباط وهنفضل نطالب بهذا الحق ونعمل حلقه او 2 و10 لحد ما نصل باذن الله سبحانه وتعالى الى حلول. وفي ايد وزاره الخارجيه المصريه انها تفعل هذه القضية من خلال القنوات الدبلوماسية بمنتهى القوة، في ايدها تعمل ده ويخرج السفير السعودي الموجود في ارض مصر يقول ده. انما فكرة ان احنا النهاردة نستبق الاحداث ونقتحم السفارات ونولع الدنيا ونسب ونلعن ونقعد زي بالظبط الخناقة. يعني انا برا كان في مشكلة بين اولاد في الاكاديمية والامن واحنا داخلين باب الانتاج الاعلامي لقينا كل الحيطان طز مش عارف ايه في الفلول وطز بالمسبري مكتوب بهدلوا الدنيا برا. طب ما نطلب الكلام ده بشكل قانوني. يعني ليه بنشعر الناس ان احنا لازم نعمل اساءة في اعتصامنا او في اعتراضنا علشان نقدر ناخد حقنا. حقنا مش هيجاب كده. وارجو ان احنا نفكر كويس جدا. باكرر ان في مصريين في السعوديه كتير مش عايزين نسبب لهم ايذاء بدون مناسبه. انما نطالب بالحق من خلال القانون ومن خلال الدبلوماسيه ومن خلال الضغط والضغط المحترم دون بقى رفع جزم. الكلام ده نفسي نبطله. مش كل حد نعترض عليه. حتى في ميدان التحرير يوم الجمعه شويه شباب معترض على الدكتور محمد البلتاجي. اعترض زي ما انت عايز. انما ايه فكره الجزمه الجديده اللي كل ما تعترض حد يعمل الجزمه في وشه؟ هو ده ادب؟ دي تربيه؟ ان انا لما اجي اعترض على واحد ارفع الجزمه في وشه؟ يعني بتعتبره ان ده نوع من انواع التعبير عن الراي باي صوره؟ تقبل ان انا لما اختلف معاك ارفع الجزمه في خلقتك؟ يعني هو ده اللي ديننا علمهنا ان احنا لما نعترض على بعض ارفع الجزمه في وشك عشان اوريك ان انا معترض عليك؟ شويه ادب وانضباط بقى لوجه الله. مش ممكن يكون هذا الانفلات الاخلاقي هو السمه الموجوده دلوقتي في الشارع. ماشي بتتشتم من الناس والناس معترض عليك في حاجه ترفع الجزمه في وشك، معترض عليك تشتم اللي خلفوك في الفيسبوك، في ايه؟ انا مش عارف. مفيش حق ابدا يجي بحق، لازم الحق نجيبه بباطل يعني. وزير الخارجيه السعودي بيعد عمرو موسى بانهاء قضيه الجزاوي في اقرب وقت ممكن، نرجو من الله ذلك. طبعا قانون العزل السياسي النهارده لجنه الانتخابات الرئاسيه تستبعد احمد شفيق من قوائم المرشحين في انتخابات الرئاسة مقرر إجراءها 23 و 24 مايو المقبل. قررت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة ورئيس المحكمة الدستورية العليا استبعاد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد شفيق من قوائم المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة. وحملة شفيق بتقول أن قانون العزل عار والتدخل سافر من البرلمان في الانتخابات. طبعا يعني عايز أقول أنه في خبر قالوا او اتقال في بعض القنوات الفضائيه ان مجلس الشعب هيحل يوم 6/5 اللي جاي. الرساله دي مررت من احد الاعلاميين اللي بتجيله معلومات ومسجات وهو يعني ايه عامل حسابه دايما ان رؤاه مكسره الدنيا يعني. فانا بتصور ان كان هناك شيء من ده لازم يبقى فيه وقفه من البرلمان عشان يفهم هيتحل على اي اساس ونفهم الناس. مش ممكن يبقى عمالين نطالب البرلمان بحاجات وفجأة نعرف ان البرلمان خلال اسبوعين من دلوقتي هيتم حله ونرجع لمربع الصفر في الانتخابات مرة تانية. انما في مصدر قضائي بينفي صدور تقرير المفوضين حول قانون انتخاب البرلمان. خبير دستوري بيقول الرئاسية مجبرة على عزل شفيق وحملة شفيق تجتمع لمواجهة العزل. خناقات طبعا. ومستشار قانون العزل لن يطول شفيق معنا الدكتور صبري السانوسي استاذ القانون الدستوري بجامعه القاهره. السلام عليكم دكتور صبري. الو
ايوه
دكتور صبري السلام عليكم.
وعليكم السلام
دكتور صبري. الناس دايما في اصدار كل قانون بنجد انه عامل زي الفقه بالظبط، في خلاف الاراء بين الائمه الاربعه. ناس بتقول انه الرئاسيه مجبره على عزل شفيق وفي المستشار محمد صلاح مستشار مجلس الدولة قال ان قانون العزل لن ينطبق على الفريق احمد شفيق او انتخابات 2012. الصح أيوة. فين والغلط فين يعني؟
والله الحقيقة يعني انا بعذر كل الناس بما فيهم القانونيين والمتخصصين، لان فعلا المسألة بقت في غاية الصعوبة، واعتقد ان السياسة بقت غالبة على القانون بكل وضوح هذه الامور. ومن ثم اي راي، حتى راي انا الشخصي اللي اقوله لحضرتك دلوقتي بعد قليل ايضا، انا بقبل ان البعض يعني يكون مش معايا فيها ومش متفق عليه، لانه فعلا في مسائل يعني بتحتاج الى تدقيق او الى يعني ان يكون في اختلاف في الاراء. بخصوص طبعا اللجنه، اولا في البدايه برضو لازم اكد على حضرتك وعلى الساده المشاهدين اللي شاهدوا البرنامج انه لابد شئنا ام ابينا، قبلنا هذا القرار ام لم نقبل، لابد من احترام قرارات لجنه الانتخابات الرئاسيه، لابد من احترام الاحكام السلام القضاء بغض النظر عن اتفاقنا او اختلافنا معها حول الظلم.
نعم.
طبعا النقطه هنا بخصوص الوزير حضرتك تاتيني فيها، في الحقيقه انه ترددت الاقاويل كثيره حول مدى قانونيه استبعاد الفريق احمد شفيق من سباق الرئاسه في هذا التوقيت، خاصه وان هذا الرجل قد دخل سباق الرئاسه واصبح له مركز قانوني محدود كما ذكرت وقلت قبل كده بقفل باب الترشيح.
نعم.
هذا المركز القانوني في الحقيقه تاكد مره اخرى بعد انتهاء مده الاعتراضات وانفصلت التظلمات، ومن ثم ادرج اسمه يمكن في الايام القليله الماضيه كان اكيد بيتكلموا في مساله الرموز الانتخابيه، فاذا كان له مركزا قانونيا لدى غالبيه رجال القانون. البعض في الحقيقه يقول ان هذا المركز القانوني لم يتاكد حتى الان ولن يتاكد قبل يوم 26 ابريل اللي هو الاعلان القائمه النهائيه، وهذا الراي مع احترامي هو راي محل نظر. إذن هناك سقف شكوك قانونية في قرار الاستبعاد مع احترامنا وتقديرنا الكامل لجنة الانتخابات الرئاسية. المشكلة القانونية صدق
دكتور صبري، بعض الناس بتقول إنه القانون العجز الدستوري ده هيعمل فخ وممكن يرجع تاني المرشح عمر سليمان لانتخابات الرئاسة بعد الطعن دي. حدوته كده مش قادر أفهمها، هل وصل لعلمك هذا الكلام؟
لا لا لا، بالنسبة لعمر المسألة مختلفة، وبالنسبة لفريق أحمد شفيق المسألة مختلفة، لأن سبب استبعاد كل منهما مختلف عن الآخر. فاستبعاد أجواء عمر سليمان كان بسبب عدم استكمال التوكيلات اللازمة، فهذا أمر لم يمكن.
هل يجوز الطعن على هذا القانون، وخاصة أننا نما إلى علمنا من خلال بعض الإعلاميين والتسريبات الصحفية إن مجلس الشعب ممكن يتحل كمان أسبوعين؟
هجاوبك على الجزئية دي حضرتك بس بعد ما خلص مسألة العزل السياسي عشان الناس ما تتلخبطش معانا.
اتفضل.
لما خلينا في مسألة إنه قانون العزل السياسي هل يمكن الطعن عليه بعدم الدستورية، اللواء الفريق أحمد شفيق لا يمكنه الطعن الآن، ولكنه يمكنه الطعن لاحقا، ومن ثم في الحقيقة يمكن أن تعاد الانتخابات الرئاسية، لأنه إذا في الحالة الثانية اللي هيطعن فيها من استبعاده طبعا ممكن يشوف الناخبين زي بعض الناس بقى، لأنه هيجي يضرب صوته هو كمان كمواطن عادي يوم 23 مايو مش هيلاقي اسمه لأنه محروم باش حقوق استثنائية لمدة 10 سنوات، فسوف يطعن على قرار استبعاده ويقول ان القانون غير دستوري، قانون العزل غير دستوري، وبالتالي المحكمه في هذه المره مش هتقول انها غير مختصه كما تعرضت في المره الاولى، وسوف في الغالب تقضي بعدم دستوريه هذا القانون، وهذا امر وارد. خلينا نحسب من الناحيه النظريه ان يكون امر وارد ان تقضي بعدم دستوريه القانون في هذه المره، ومن ثم في هذه الحاله سوف نعاد الى نقطه الصفر مره اخرى، لانه من حقه ان يدخل الانتخابات الرئاسيه، ومن ثم هذا فعلا في الحقيقه يمكن ان تطلق عليه كما ذكرت لقب فخ بالنسبه للانتخابات الرئاسيه. هذه نقطه. اما بخصوص البرلمان فاعتقد انني قد يعني ذكرت فيما سبق وكتبت يمكن مع حضرتك برضو في احدى اللقاءات الاستاذ احمد مباركه مساله حل البرلمان، وبقوله على مسؤوليتي الشخصيه كرجل متخصص مش رجل دارس قانون كما يدعي البعض بالنسبه لانفسهم او يقولون انفسهم فقهاء دستوريون. المساله ان قانون رغم عدم موافقتي على قانون الانتخابات، لكن هذا امر ودستوريته امر، فقانون الانتخابات الذي تم على اساس انتخابات البرلمانيه الحاليه بعد الثوره هو من وجهه نظري دستوري، وحتى لو كانت في المحكمه كما اشير انه هيكون هناك تقرير بعدم دستوريه هذا القانون، فان الامر سوف يتوقف عند مساله الثلث فقط، ومن ثم فالحكم الذي سوف يصدر انصدر، وان برضه يعني انا اختلف معك بعض الحيثيات التي ذكرت، ولكن على فرض برضه نظريه انه قد يمكن يصدر، وهذا امر في اجتهاد من المحكمه الدستوريه وكلنا بشر يخطئ ويصيب، فإنه في هذه الحالة أعتقد أنه لن يؤدي إلى حل البرلمان، لأن الأمر الثلثين انتخابهم صحيح والثلث فقط الذي قد تشوفه مسألة عدم الدستورية، ومن ثم قد تجرى انتخابات على المقاعد الثلث فقط، ومن ثم جميع الأحوال من وجهة نظري إنه لن يحل البرلمان أو لن يبطل البرلمان مهما قيل في هذا الشأن. الحل الذي قد يمكن أيضا عشان نبغطينا المسألة كلها شيخ خالد، قد يكون هناك حلا سياسيا من المجلس العسكري بعيدا عن نصوص الإعلان الدستوري وبعيدا عن النصوص القضائية، إذا الأمور تأزمت في مصر بشكل ما، فأعتقد أنه هذا قد يكون أمرا واردا.
شكرا جزيلا دكتور صبري سانوسي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة. طبعا احنا عندنا يعني بقت فقرة ثابتة في طول الأسبوع، فقرة الحرائق هنسميها فقرة الحرائق، يعني حريق هائل بالحوض العائم لترسانة القناة بالسويس. أنا مش عارف إيه حكاية مدينة السويس الحقيقة، والحرائق كترت فيها جدا بشكل ملفت للنظر، نشب حريق هائل بالحوض العائم بترسانة السويس البحرية التابعة لقناة السويس، ارتفعت النيران بشكل ملحوظ وغطت دخانة كبيرة منطقة بور توفيق بجوار مقر الشركة، فيما تم منع دخول العمال بجوار الحوض العائم، وهناك محاولة للسيطرة على الحريق. معانا الأستاذ عبد الله ضيف بوابة الوفد الإلكترونية. السلام عليكم أستاذ عبد الله.
السلام ورحمة الله.
زي حضرتك مندم.
شرفني
فندم. استاذ عبد الله، ما حقيقه الحريق اللي حصل في الترسانه او الحوض العائم للترسانه وقناه السويس النهارده؟
صراحه النهارده بعد الدور مباشره انجرح حريق في تنكات الحوض العائم اللي بتكلف تكلفته حوالي 300 مليون جنيه، اللي كان تم انتشاره منذ حوالي شهرين عشان كان غرقان بقاله سنه، فتم انتشاره من حوالي شهرين، فالنهارده بعد الدور انجرح في تنكات الحوض العائم حريق امتد لعدة تنكات اخرى، وأسرعت لموقع الحريق طبعا تم انصراف إطفاء وتمكنت من السيطرة عليه وإخماته قبل امتداده لبقع الحوض العائم وكافة أنحاء الشركة، وطبعا اللي هي تقع في إطار ميناء بورتوفيق بالسويس.
أستاذ عبد الله، أنت شايف الحوادث دي يعني أهل السويس بيتعاملوا معاها لأنها قضاء وقدر، ولا في إيدين بتحرك الكلام ده؟
هو الصراحة معظم الناس بتؤمن بأنها قضاء وقدر الصراحة. معظم الناس
قضاء وقدر
في في جهات اخرى. الجهات بتاعت وجود مخرجين وكده هو ده ترددت في شركه السوق النصر البترول فقط عشان في للاسف الشديد وده في اتهامات بتهالك وانتهاء الصلاحيه للعديد من الاجهزه ومعدات الشركه.
اماكن اماكن استراتيجيه كده زي استاذ عبد الله يعني ما فيهاش اجهزه انذار حريق نعمل حساب حاجة يعني معقولة حريق يطلع ياكل في وشه 300 مليون جنيه وحريق تاني ياخد 150 مليون جنيه والدنيا تبقى كده؟
اللي قالت له صراحة بأمانة في التقرير لجنة تقصي الحقائب بمجلس الشورى لما جه راح في زيارته أمس لشركة النصر البترول أكد صراحة تردي حال أجهزة إطفاء وإجراءات الإطفاء في شركة النصر البترول وعدم وجود أجهزة إنذار مبكر لأي كارثة تحصل في الشركة باللحظة الأخرى. فبيقولوا يا ريت يركبوا أجهزة إنذار مبكر مستقبلا تكون حديثة تناسب بأي خطر هيحدث عشان يسرعوا بإصلاح هذا الخطأ قبل وقوعه وتفاقمه ويحصل زي اللي حصل النوبة اللي فاتت. هذا من ضمن التقرير لجنة تقصي الحقائق صراحة اللي صدر النهاردة بعد منعها من دخول الشركة أمس.
بنشكر حضرتك أستاذ عبد الله ضيف مراسل بوابة الوفد الإلكترونية. ارتياح في الأهلي بعد تغليظ عقوبات المصري والتحفظ على عقوبة غالي. سادت حالة من الارتياح مجلس إدارة النادي الأهلي بعد تغليظ لجنة التظلمات باتحاد الكرة للعقوبات الموقعة على النادي المصري بعد أحداث الأول من فبراير التي راح ضحيتها 74 مشجع من جماهير الأهلي. وكانت التظلمات قد غلظت عقوبة المصري بحيث يتم تجميده الموسم المقبل ويهبط للدرجة الثانية في الموسم الذي يليه، كما خففت من عقوبة الأهلي بلعب مباراة واحدة بدون جماهير بدلا من 4 مباريات. وقال مصدر مسؤول بإدارة النادي الأهلي كالعادة رفض الكشف عن اسمه في تصريحات أن العقوبات جاءت تقريبا كما طلبناها ووجهنا هذا في تظلمنا. في مداخلة معنا يا جماعة الأستاذ نبيل التفاهني نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار. السلام عليكم أستاذ نبيل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ نبيل، كيف تلقى أهلي بورسعيد هذه العقوبات؟
الحقيقة شيخ خالد أن القرار طبعا أشبه برصاصة، هي مش رحمة، هي رصاصة قاتلة في قلب بورسعيد بأجملها، لأنها صدرت من القاضي والجلاد والحكم والخصم في نفس الوقت. لعلك تعلم طبعا أن أنور صالح المكلف بإدارة الاتحاد وطبعا اللجان كلها تبعه وقراراتها بتراجع منه الاول، هو كان موظف النادي الاهلي واهلاوي وانتمائه يعني.
نعم.
واضح تماما ان شعور بني لك شعور بورسعيد ان القرار كان متخذا من البدايه، وانه في حاله الغضب والفوران اللي كانت بورسعيد والاهلي وقت القرار الاول فخدوه على مرحلتين، انما واضح انه كان متخذ. ولكن انا بقول لك ان ده قرار اشبه باعدام للنادي المصري، لان في مقوله زي ما يمكن قلت لك قبل كده وشهيره جدا في بورسعيد وهو المزاج العام لأبناء المدينة أن المصري قبل الخبز أحيانا لأبناء بورسعيد. فكان طبعا التجميد ما سابش عقوبة ما خدهاش، التجميد والإيقاف والهبوط، هو كان ناقص بس يعني يكمله بقى بقرار رابع أنه ينسف النادي المصري وتحال أوراق جميع البورسعيدية للمفتي عشان الأهلي يعني يسعد بهذا القرار.
هل أنت شايف حضرتك أن النادي الأهلي يعني له سلطان وقوة على القضاء بهذه الصورة؟
بالتأكيد القرار واضح أنه ممنهج ومسخر لمصلحة النادي الأهلي تماما، وإلا لأن القرار الأولاني اللي طلعت كل جهابذة اتحاد الكورة لما المصري تظلم والأهلي قالوا يتظلموا كما شاءون، القرار مطابق للوائح في عقوبته الأولانية. أنه بقى مطابق للوائح الأول ولا الثاني؟ ماذا سيقول جهابذة اتحاد الكورة؟
طيب هل في أي في حاجة حصلت النهاردة بورسعيد بعد تلقي هذا الخبر ولا الأمور مستقرة؟
أنا بحيي وعي أبناء بورسعيد وإن الألترة المصراوي قالوا نحن هنتجمع قدام النادي المصري وحيكون تظاهرنا سلمي، لكن عايز اقول لك ان حاله غضب عارم او بركان غضب على المستوى الجماهيري والاداري والكلام. النادي المصري بيعمل اجتماع عاجل عنوانه ان احنا هندافع عن حق المصري، ولكن رساله اتحاد الكره ضاع لعن الله قوما ضاع الحق بينهم.
هل انتهى رد الفعل الغاضب على نقل محاكمه المتهمين لاكاديميه مبارك بعدما اطمأن اهالي المتهمين انه الامن قدر يسيطر على الموقف؟
بالتأكيد ده بالعكس، ده أهالي الناس المتهمين في بورسعيد علقوا لافتات في الشوارع بيشكروا الأمن على جهده وأن هذا جميل لن ينساه البورسعيدية للأمن اللي أمنوا رحلة أولادهم للمحاكمات والعودة سالمين، وده دهم نوع من الاطمئنان. وأن المسائل إن شاء الله أنا بتوقع أنها هيكون فيها مفاجآت كثيرة في المحاكمة في جلسات المحاكمة، وأنا بتوقع أن في كثير من المظلومين إن شاء الله هيفرج عنهم بمفاجآت بيعدها المحامين من مجموعات الدفاع عن المتهمين ان شاء الله.
شكرا جزيلا استاذ نبيل التفاهني نائب رئيس تحرير جريده الاخبار على مداخلتك معانا. يعني الكلاسيكو بين البارسا وريال مدريد اتلعب والجمهور ممكن يخط كده خط يخش جوه الملعب. انتهى ماتش وده على بطولة دوري اسبانيا ودول اكبر فريقين في العالم. خلاص لا شفنا لعيب اتشنج وتفع الجمهور ولا لعيب قلع الجزمة حطها في وش الجمهور ولا جمهور نزل الماتش حضن لعيبه وقعد يبوس فيه وجرجره من قفاه. شفناش حاجة خالص. الدنيا في منتهى الهدوء. دوري اوروبا ابطال اوروبا شغال وفي مطوشة النهاردة ومطوشة بكرة والدنيا عادية جدا. معرفش عندنا احنا ايه اللي بيحصل بالظبط في الكورة نظرا لانه الثقافة بتاعت التشجيع والحكم واللاعب محدش عارف هو اختصاصه ايه. كان زمان كنت افتكر وانا صغير كده الكابتن لطيف الله يغفر له بقى ويرحمه كان يقعد لك الحكم حكم واللاعب لاعب والجمهور جمهور. كنا نتريق واحنا صغيرين وناخد الكلام ده على انه افهاد. انما فعلا بعد كده لقينا المدرب الراجل قاعد بيتفرج على ماتش هو مدرب ومدير فني ومدلك وفاهم اختصاص اللياقه البدنيه ومشجع ومشاغب. ما عرفش ايه بالظبط اللي وصلنا للمراحل دي يعني. وبالتالي فضلنا ساكتين 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 لحد ما حصل مصيبه زي اللي شفناها وراح ضحيتها 74 شاب. نسال الله ان يتغمدهم بوافي الرحمه وان يصبر اهلهم يعني. لكن ارجو ارجو ان المرحله المقبله نفسي كل حدث حصل يعني عملنا ازمه في بلدنا وفقدنا بسببه ارواح فقدنا بسببه علاقات ان احنا نحاول قدر المستطاع نستفيد من الدروس ونقعد. وممكن نكون كلنا غلطانين يعني مش لازم يكون حد فاهم ان في طرف ضد طرف. ممكن نكون كلنا غلطنا في هذا الحدث فنحاول نحتوي بعض. واتمنى ان ما يحصلش تصعيد في الامور اكتر من كده وان القضاء ياخد مجراه واتحاد الكوره مشكورا بعد القرارات دي بقى يتوكل على الله يجيبوا اتحاد تاني للموسم المقبل ان شاء الله اذا كان هتتلعب كوره في مصر تاني. وقفه ائتلاف العاملين المدنيين امام نادي الشرطه بالمظلات الخميس اللي جاي. ينظم المئات من اعضاء ائتلاف العاملين المدنيين بوزاره الداخليه وقفه احتجاجيه امام نادي الشرطه بالمظلات الخميس اللي جاي بسبب عدم الاستجابه لمطالبهم. معنا الاستاذ فكري عبد الغني رئيس الهيئه العليا لائتلاف المدنيين العاملين بوزاره الداخليه. سلام عليكم يا استاذ فكري. استاذ فكري يعني هل عرضتم مطالبكم قبل الاعتصام على وزير الداخليه؟
والله سعادتك احنا عرضنا مطالبنا ابتداء من بعد الثوره المجيده اكثر من حوالي 15 20 مره واجتمعنا بالساده مساعدين الوزراء واجتمعنا بالسيد اللواء العتوي وعرضنا كل المطالب الا ان لم يستجيب لاي مطلب من المطالب اللهم الا بعض المطالب اللي هي لا تشفي ولا تغني من جوع يعني.
لا تسمي. طيب اوكي اهم المطالب اللي قررتوا من اجلها الاعتصام يا استاذ فكري.
والله كان في تفعيل كتاب جهاز مركزي للتنظيم والاداره رقم 6356 لسنه 96 الخاص بمعادله الدرجات الوظيفيه لمساواه الدرجات الوظيفيه بالرتبه العسكريه في الحافز والمكافآت. وفي صوره منه من جهاز المركزي للتنظيم والاداره.
نعم.
رفع الحافز الجهود الغير عادية تثبيت الحافز الشهر الخاص بسيادة الوزير اللي هو كل شهر الناس بتستنى يا رب الحافز جه ما جاش جه في إشارة ما جاتش إشارة ماشي.
نعم.
تثبيت بعض المتعاقدين وهو عددهم 3600 متعاقد على مستوى الداخلية. دول ناس متعاقدين بقالهم سنين وسنين وفتحوا بيوت وكده ولا انهم عايشين كده على الهامش الا ان ممكن باي قرار.
استاذ فكري انتم مثبتين ولا بعقود؟
احنا مثبتين لكن دول زمايلنا وعايشين معانا وقطع وجزء مننا.
طب ممكن اسال حضرتك سؤال بس عدد العاملين المدنيين بوزاره الداخليه تقريبا قد ايه؟
50,000 عامل مدني موظف مدني على مستوى وزاره
الداخليه. الاجور بتتراوح من كام لكام لو ما فيهاش غلاسه مني يعني؟
الاجور بتتراوح من 300 لغايه ما يوصل مدير عام 850 بالنسبه للاجر الثابت. وفي اماكن طبعا في الوزاره مميزه بيتعدى المبالغ فيها 2000 و 3000 يعني.
طب يعني ايه مميزه؟ يعني ايه ميزتها عنكم مثلا؟
ما هو ده اللي احنا بنسال عنه. هو ده اللي احنا من ضمن المطالب ان انت الناس دي بتاخد المبالغ دي واحنا لا. ليه الفروق دي ليه؟
بشكر حضرتك استاذ
يعني
عبد الغني.
حضرتك مديريات الامن فضل. كلها
فضل.
مظلومه ظلم باين.
نعم.
وبالتالي احنا بنطالب الحاجات دي كلها مع تحسين اوضاع صحيه.
شكرا جزيلا استاذ فكري عبد الغني رئيس الهيئه العليا لائتلاف المدنيين العاملين بوزاره الداخليه. والله العظيم الحل الوحيد اللي يظبط الايقاع في مصر لهذه الاعتصامات والازمات والمشكلات هو فعلا تفعيل قانون الحد الادنى والحد الاعلى والامور تمشي بشكل ما نحسش الهوة السحيقة والفجوة الواسعة قوي ما بين المليون و300 جنيه. يشوفنا احنا بتوع عمال النظافة ربنا يبارك فيهم يعني منظفين الشوارع الراجل 25 سنة خدمة و30 سنة خدمة و40 سنة خدمة ومرتبه 800 جنيه وعنده 3-4 عيال. يعني هل هنعاقبه عشان بيخلف ولا بنعاقبه علشان هو في شغلانة احنا بنجهل قيمتها في مصر؟ انا مش عارف يعني المفروض لله سبحانه وتعالى تحريك القوانين ده يبقى اولى الاولويات عشان نعدل الميزان في الشارع المصري، ما يبقاش ناس بتاكل من الزباله وناس بترمي الاكل وعندها فائض. يا جماعه والله ده انا واحد كان عندي امبارح بيدردش معايا بيقول لي يعني انا مش قادر اصدق كيلو السمك ابو 10 جنيه اللي كنا بنقول اهو نجيب 2 كيلو ناكل انا والعيال ونقعد نمصمص في الشوك، بقى كيلو البلطي وصل ل 28 جنيه، 28 جنيه ثلاث سمكات. يعني لو قاعد أسرة أربع أفراد بحسنين ومحمدين وعلوين وكل حاجة كمان مش هكفيهم. تعدي على أوائل طلبة جامعة الأزهر دفعة 2011 بسبب مطالبتهم بالتعيين. معنا محمد أدري من أوائل دفعة 2011. السلام عليكم يا محمد.
عليكم السلام دكتور، ازي حضرتك؟
أستاذ محمد، كانت مشكلتكم إيه والأمن أنهي أمن بالظبط؟ يعني أمن الجامعة ولا الأمن بتاعنا البوليسي اللي اتعامل معاكم أمام مشيخة؟
لا اللي تعرف معنا من الجامعة والله دكتور خالد، دي المرة الثانية أو الثالثة، كل مرة كده لما نروح لشيخ الأزهر لازم يحصل فينا أكثر.
طب هو فضيلة الإمام الأكبر أنتم أبناؤه يعني ما قابلكوش ما تكلمش معاكو؟
لا حضرتك، يعني هو حواليه بطنة فاسدة، يعني الراجل أول ما قابلنا بمجرد ما قابلنا، إحنا من شهر 8 بنجي على موضوعنا، بمجرد ما قابلنا عرف القضية على طول.
طب عمل إيه لما عرف القضية على طول يا أستاذ محمد؟
الكلام ده من شهر ويوم 16 مارس.
كويس.
أصدر تعليماته لرئيس الجامعة على طول الناس دي ظلمت من قرار الصادق بتاع عصام شرف اللي هو كان غير مدروس واللي كان استثناء للائحة، وأما حس بالظلم وراجل خايف على الأزهر وعارف مين اللي هينهض بالأزهر، على طول أصدر تعليماته لرئيس الجامعة، عين الأول والثاني على شعبة وقسم، ونزل ده في صوت الأزهر والجرائد الرسمية. ولكن بعد كده انك انت تقابل الامام لازم تضحي بحاجات ياما. يعني
طيب، يعني انا عايز اسال سؤال، لما الامام اصدر تعليمات الرئيس الجامعه، السيد رئيس الجامعه تحرك ولا لم يتحرك كعادتنا؟
حضرتك تم الحصر، قال لنا بعد الحصر هبعت لكم جوائز ترشيح مباشره.
بعد الايه يا فندم؟
بعد الحصر، بعد حصر اسمائكم في الجامعه هبعت لكم جوائز الترشيح مباشره.
طب سبب اعتداء الامن عليكم ايه يعني
يا فندم؟ احنا موجودين مش راضي خليك تقابل في بطانه كده مش عاوز توصلك للامام، يعني اما نخش نوصل له بيقدرنا المصلحه على طول، لكن هو وفي درجات ماليه موجوده، هم يقول مش عاوزين يدوكوا الدرجات الماليه عشان ما دام في درجات ماليه في فساد.
هل علم الامام بان الامن بتاع الجامعه اعتدى عليكم؟
المره اللي فاتت علم، وراح بمجرد ما هو علم ان هو اعتدى علينا على طول، اما صعدنا احنا ما بيعرف عرفها من الاعلام، يعني احنا كنا بنتضرب جوه المشايخ ما عرفش، اما طلعنا الاعلام عرف.
ليه انتوا بتضربوا بصمت يعني ولا يا محمد انتوا بتضربوا بصمت يعني قدام المشيخه ما فيش صوت؟
مش دخلوا الاعلام لينا المره اللي فاتت، دخلونا جوه قاعه.
طب في اي اصابات يا محمد او حاجه؟
المره اللي هي كانت من شهر كان ما انا كنت عامل التقرير الطبي وكان دراعي اتكسر.
طب في
كانش في ضرب امبارح قاعدين كده بعد صلاه العصر بنقرا الاذكار ومستنيين نقابل الامام، قالوا لنا ماليش مقابله امام. فوجئنا يا فندم كتايب، كانهم شفت الكتيبه اما تستولي على كتيبه في الحرب، لقينا ناس حاصرتنا كده من جيش حتى الجيش نفسه، يعني كان الناس محترمه معانا جدا ومتعاطفه معانا، عمالين يعني هو يوصل للامام ان الناس دي بلطجيه، الناس دي جايه تقتحم، يوصل للجيش الناس دي جايه تقتحم.
ده امن الجامعه؟
امن الجامعه.
طب هل حد منكم اتقبض عليه او حاجه ولا روحتوا كلكم؟
يا فندم ده احنا اتبهدلنا بهدله كبيره جدا يا فندم، وقلنا نفسيا وكل حاجه يا فندم، جينا شحنونا جوه عربيه لوري اللي هو بيحمل المجرمين ده.
اتفضل. ودوكوا فين بقى؟
قاعد يلف بينا والمطوح بينا كانه كده شايل شويه حاجات عمال يطلطح فيهم. اخذونا يلفوا بينا في مصر، في الاخر لقينا نفسنا في اسم الجماليه. انزل دخلنا الزنزانه.
اوائل جامعه الازهر دخلوكوا الزنزانه.
زنزانة يا فندم، ده انا بطني وجعتني من الريحه، ده انا كنت هموت من الريحه بس.
طب احنا هنتابع معاكم ملف يا استاذ محمد، واحنا هنكلم حد في الازهر عسى الله ان يفتح يعني على المسؤولين ازاي يعرفوا يتعاملوا مع اوائل جامعه الازهر. تخيل ان اوائل جامعه الازهر يتشحنوا في عربيات ويلفوا بيهم ويدخلوهم اسم الجماليه على حد قول الاستاذ محمد ادري. هو في اهانه اكتر من كده؟ في اهانه اكتر من كده؟ يعني على راي ناس بتبعت لي على الفيس يقول لي انت بتستغرب لما بنهان بره، ما احنا مهانين جوه. ويعني انا مش قادر افهم يعني باي صفه ممكن الامن سوى انه يعمل كردون يظبط ايقاع الموضوع، طالما مفيش اعتداء من الطلبه، طالما مفيش اي حاجه، ايه اللي يوصل الامر ان الامن يضرب او يحيل بين طلاب أوائل في الأزهر. أمال مين اللي يتعين لو الأوائل ما تعينوش؟ يعني مين اللي يبقى موجود بالأزهر؟ اللي ما يعرفش يقرأ الفاتحة؟ اللي بيطلع على منبر يخطب فضايح في اللغة العربية وفضايح في القرآن؟ وعندنا أمثلة كتيرة ممكن لو سجلت لكم ما تصدقوش إن ده أساسا خارج من الليسيه مش من الأزهر. احنا معانا حد تاني يا جماعة؟ معانا مروان ده طالب يعني؟ السلام عليكم يا مروان.
عليكم السلام.
ازيك يا مروان؟
الحمد لله زي حضرتك.
مروان كان حصل مشكلة والحمد لله امبارح يعني اتفك الاعتصام اللي موجود قدام الأكاديمية، وكنا بنسأل يعني كان سبب الموضوع ايه اللي حصل بينكم من الأمن خلاكم وقفتوا العربيات وسديتوا أو قفلتوا البوابة من دخول الناس يعني.
تمام، انا احكي لحضرتك الموضوع كله باختصار.
اتفضل.
اولا احنا فضلنا الاعتصام عشان خاطر رئيس المباحث اسمه اول اكتوبر جه وخد مدير امن الاكاديميه وقال لنا ادوني مهله يومين وهنكوف على لفظ الموضوع كله، فاحنا فكرنا الاعتصام لحد يوم السبت ان شاء الله نشوف هو قالوا لنا ايه بالظبط. قالوا لنا ايه بالظبط؟ تمام. الموضوع كله ان احنا عندنا ممنوع دخول العربيات الاكاديميه.
كويس.
تمام. غير يعني الناس معينه اللي بتخش، يا اما اللي بيخلصها مع الامن بيديله فلوس او اي حاجه بيدخلها. تمام.
طب يعني العربيات اللي بتخش يا استاذ مروان عشان نبقى واضحين، العربيات اللي بتخش من البوابه هل معاها تصاريح بتدفع مصاريف ما زياده عنكم يعني؟
في ناس بتدفع مصاريف زياده وفي ناس شغاله في القنوات وفي ناس بتخلصها كده مع الامن.
طيب انتوا اعترضتوا على الناس اللي بتخلصها كده مع الامن ولا اللي دافعين رسوم عشان يخشوا؟
احنا اعترضنا ايا كان يعني، يا اما الطلاب كلها تخش يا اما الطلاب كلها ما تخشش. تمام. احنا عندنا جوه في الاكاديميه في اماكن كتير جدا الناس تركن فيها.
ايوه.
يعني مفيش مانع ان الطلاب تخش.
كويس.
تمام. بس فاحنا كان في طلاب اربعه متاخرين على الامتحان وداخلين، فقالوا لهم احنا عذرونا يعني المره دي دخلونا بس احنا متاخرين على الامتحان عايزين ندخل. فالطلاب الامن رفضوا. قالوا لهم طب في طلاب جوه بيدخلوا؟ قالوا لهم لا. قالوا لهم احنا هنخش لو لقينا طلاب جوه هنطلع وهندخل العربيه.
كويس.
دخلوا. تمام. ولقوا طلاب جوه راكنين في المكان الغير مخصص للركن، يعني في المكان اللي بنركن فيه كمان. لا ده راكنين في مكان غلط.
طيب هي المشكله برضو يا مروان عشان اعرف، هي مشكله بينكم وبين الامن ولا بينكم وبين الدكتوره ماجي الحلواني في الكليه نفسها؟
ما انا هقول لحضرتك، الدكتوره ماجي الحلواني اللي منع الدخول العربيات.
حلو.
بس الامن بيدخل الناس اللي بتديله فلوس كده او الناس اللي بتخلصها معايا يعني.
حلو جدا مروان الحقني في دي، بس معاكم اثباتات ان الامن دخل ناس وفضل ناس على ناس؟
اه طبعا. ما انا هقول لحضرتك، ما هم دخلوا لقوا ناس جوه وناس.
كويس.
شغالين في المدينه يعني.
كويس.
ناس شغالين في قنوات ولا معاهم تصاريح، دخلوا لقوهم راكنين عربياتهم في مكان غير المخصص للركن.
كويس.
مكان غلط يعني، مكان ممنوع الركن فيه.
حلو.
وطلعوا قالوا لهم، فعملوا مشكله معاهم واتخانقوا معاهم. طلعوا للدكتوره ماجد الحلواني قالوا لها احنا في واحد اثنين ثلاثة وروها وعدوهم ومتقطعة والضرب. قالوا الدكتور ماجي ترد عليهم تقول لهم اطلعوا برا انتوا طلاب فشلة، انا مش هعمل لكم حاجة.
ده الدكتورة ماجي اللي بتقول لهم كده؟
اه. تمام. بس فهم هنزلوا تاني للدكتور الامن.
طيب هل حصل احتكاك بينكم وبين الامن يا مروان؟
اه اول مرة حصل احتكاك بينهم وبين الامن، عشان خاطر هم قالوا لهم انا عندي امتحان لازم ادخل. تمام. بس الاحتكاك كان خفيف. وطلع الدكتوره ماجي نزلوا لقوا اكثر من 12 واحد من بتوع الامن ماسكين شوم وعصيان، فهم نلقوا فيهم ضرب.
نعم. هل في اي اصابات؟
اه في الاربع طلاب مصابين بكدمات وكده، بس احمد وحيد لا اصلا يعني ما كانش في الموضوع، هو كان بيحوش عن الطلاب يعني. ما بيحوش عن زمايله. فخد فضل يتضرب في الشوم. عايز اقول لحضرتك ان هو فضل اكثر من ربع ساعه مرمي في الارض، احنا مش قادرين نروح نشيله من كتر الضرب. احنا قاعدين نروح نشيله وبنقول له احنا عايزين نشيل زميلنا، يقول لك زميلك مش هيموت طول ما انا واقف، طول ما هو واقف جنبي.
بشكر حضرتك يا مروان على مداخلتك. الحقيقه يعني كنا بنتمنى والله كل ازمه تيجي تشوفها تلاقي اللي اصدر القرار روح بيته ويصدر الشعب لبعضه. يعني صاحب القرار فوق اذا كان مدير الاكاديميه، اذا كانت الدكتوره ماجي الحلواني، انا ما اعرفش مين صاحب القرار ان الطالب يخش او ما يخشش، وبيدي تعليمات والتعليمات تبقى كلها سواسيه على الناس كلها ما نرجعش للخيار والفقوس ثاني. الا ان طبعا اللي بيدي القرار يصدر امن الجامعه، يصدر الامن العادي، وتحصل الاشتباكات واحنا في الاخر نقعد نضرب في بعض ونشتم في بعض ونكره بعض، وصانع القرار ملوش دعوه بالموضوع وممكن يحله بعد كده ويبقى هو له صورته مشرفه وكويسه قدام الناس، وفي الاخر يخلق العداوات والحساسيه والكراهيه. طبعا كان اعتراضي الوحيد وانا خرجت قابلت الشباب بره، اعتراضي بس على فكره ان احنا لما نيجي نعتصم لا نجور على حق الاخرين. يعني مش مقبول خالص ان بوابه اربعه وبوابه اتنين يقف قدامه شباب شايف انه له حق انه يقفلها بعرض العربيات خالص ويمنع كل الناس اللي داخله تؤدي عملها جوه الانتاج الاعلامي. استوديوهات ياما وأماكن إدارية وموظفين أكل عيشهم كده، فما تمنعهم النهاردة صعب إن هو يخش. وزي ما أنت بتشتكي إن أنا بدخل مسافة كبيرة على رجلي، برضو من باب أولى ما تدخلش واحد داخل في استوديو 4 كيلو على رجله عشان تعاقبه، لأن في الأمن مضايقك. يعني حل مشكلتك مع الأمن وحل مشكلتك مع الأكاديمية بشكل قانوني. أتمنى إنه المسؤول عن الأمن والمسؤول عن الأكاديمية ياريت يتوسط لحل المشكلة ويحطوا قوانين صارمة تطبق على الكل عشان ما نستفزش الناس لردود أفعال قد تتجاوز وقد يكون فيها شيء هيسبب في الآخر أزمة بين الناس وبعضها. والمستفيد الوحيد من كل ده أي ناس ما عندهاش إحساس بالمسؤولية في اتخاذ القرارات اللي بتتخذها. نقل سليمان لمستشفى سجن المزرعة. دكتور الهلالي يدافع عن زيارة المفتي للقدس جمعة موقفه سليم دينيا، ده الكلام ده في برنامج هنا القاهرة مع عمرو أديب، وقال في صحيح البخاري لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد منها مسجد الأقصى. طب ما كويس، طب ما انتوا عارفين اهو، امال بتشدوا الرحال للسيد البدوي ليه بقى، وتشدوا الرحال مش عارف لسيدنا الحسين، وبتشدوا الرحال للناس دي ليه؟ يعني عرفنا دلوقتي الحديث. لكن انا في النهاية مش هرد على الدكتور سعد الهلالي طبعا، لأنه موقفه بالنسبة لي أنا في عوار أصلا فقهي، إنما هحلكم على بيان للدكتور أسامة الأشقر هينزل على صفحة البرنامج الحقيقة، اسمه البيان الوافي في الرد على شبهات مبيح زيارة المسجد الأقصى تحت الاحتلال الصهيوني وبيان خطرها. بكرره، البيان الوافي في الرد على شبهات مبيح زيارة المسجد الأقصى تحت الاحتلال الصهيوني وبيان خطرها للدكتور أسامة الأشقر. نقرأ الكلام كويس بعيد بقى عن الاتهامات بالخيانة والنواحي الشرعية، ونشوف قاعدة سد الذرائع، ونشوف المصايب المتلتلة اللي هتيجي علينا كمسلمين من فتح هذا الباب. واللي بيدافع عن هذا الباب مين؟ الكيان الفلسطيني اللي هو كان أصلا جه بالعافية بعد ما أقيلت حكومة حماس، الكيان اللي قاعد بياخد تصريحاته للخروج والدخول من الكيان الصهيوني، الكيان اللي باع القضية ومطبع ومشي الدنيا زي الفل، هو ده الكيان اللي حابب ان الناس تيجي. والشيء الغريب ان حتى الحبيب الجفري لما اراد ان يستدل على زيارته كالعادة لانه يجيد عملية التدليس جيدا، فراح على طول قال ان مش عارف الامام الغزالي زار فين، ورد وقال كلام كتير، ونقل بعض الكلام ليس له اساس من الصحة في الرد. والاغرب من كده ان كل اللي راحوا دول متصوفة، مش عارف حاجة عجيبة. والدكتور سعد الهلالي بالله عليك لو كان راح شيخ سلفي كنت هتقول نفس الكلام. طيب، استقالات جماعية من النور والحزب، بيقول ان ده خروج اعلامي. عدد كبير من اعضاء حزب النور قدموا استقالتهم من الحزب اعتراضا على ما سموه فشل الحزب في ادارة القضايا السياسية. انا هكتفي بهذا القدر الحقيقة. هو في معانا مداخلة؟ طيب، كانت أبرز الاستقالات الدكتور هشام أبو الناصر أمين عام الحزب بالمحافظة، ثم حسن الزيات رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، محمود رضوان مساعد الأمين العام للحزب، وهي الاستقالات التي قال قيادي بالحزب أنها استقالات إعلامية. من جانبه وصف راضي شرارة قيادي بالحزب الاستقالات بأنها إعلامية فقط، وأن الحزب لم يتلقى أي استقالات رسمية، مؤكدا أن ما يتعرض له بسبب أزمة حازم أبو إسماعيل المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة، وأن الأزمة لن تستمر كثيرا، وهناك أحزاب كثيرة تعرضت لنفس الأزمة وتم تجاوزها، مثل أزمة الدكتور عبد المنعم الفتوح المرشح الرئاسي مع حزب الحرية والعدالة. هناخد تقرير عن المعتصمين في التحرير، مش بس عشان الشيخ حازم، لأنهم بعتوه للرسالة قالوا والله مش معتصمين بالتحديد عن الشيخ حازم، لينا مطالب. هنشوف تقرير معاهم ونرجع نتكلم في فقرتنا عن الحد الأدنى والأقصى للأجور. خليكم معنا.
وصل أنصار الشيخ حازم أبو إسماعيل المرشح المستبعد من سباق الرئاسة، وصلوا اعتصامهم بميدان التحرير للمطالبة بعودة أبو إسماعيل للانتخابات الرئاسية، كما عبروا عن استيائهم الشديد من إدارة المجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد، كما طالب المعتصمون بضرورة إقالة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. كاميرا برنامج مصر الجديدة رصدت أجواء ميدان التحرير.
احنا اولا من ايام اللجنة، من ساعة ما كنا قدام اللجنة وما زلنا لحد الان معتصمين، واظن المجلس العسكري يقرر اننا سنموت معتصمين. انا حرية وعدالة، ولكن اناصر الشيخ حازم مش عشان الشيخ حازم، انا اناصر الشيخ حازم عشان مظلوم بعد الثورة،
ضد الظلم اللي بيحصل، وشايف ان اللجنة العليا للانتخابات في طريقها للتزوير الانتخابات، وشايفين يعني طبعا معروف فاروق سلطان ومعروف حاتم بجات وتاريخهم في تزوير الانتخابات، فده بيؤذن بشر لمصر كلها، مش بس للإسلاميين أو للشيخ حازم أو غيره.
حكم العسكر
أثبت فشله وأثبت وفرق ما بين كل الناس، خلى الناس طوائف حتى فرق الإسلاميين نفسهم، ونجح في انه يلعب سياسة مع الإخوان ومع السلفية ومع كل حاجة.
احنا دلوقتي عايزين نطلب بشريعة إسلامية، حاجة تضي شرع الله عشان أختي وأختك وأخويا وأخوك والجيل اللي طالع كله يقدر يعيش في استقرار ويعيش في أمان. بيخبوا علينا إيه؟ بل اللي هم شايفينه صح يقولوا لنا عشان احنا نقدر نقرر. هنفضل قاعدين في الميدان لغايه ما هم يطلعوا، واحنا اللي ان شاء الله هنثبت وجودنا بمشيئه الرحمن بكلمه لا اله الا الله.
كما انتقد بعض المرات هذه الاعتصامات واشاروا الى انها تسبب انهيار الاقتصاد المصري الذي يتراجع كل يوم عن سابقه.
الاغلبيه الصامته وحزب الكنبه اللي بيكلموا عنه هم اللي بيدفعوا الثمن دلوقتي. انا اتحرك اروح اعمل اشتغل انتج ادعو من مكاني انا وجاري انا واولادي، المكان اللي انا فيه ابدا بنفسي فيه اكون قدوه، ما جيش لقمة الهرم وقول انا عاوز اخد الكرسي.
السلام عليكم ورحمة الله. عيش حرية عدالة اجتماعية، الشعار المثلث الذي قامت عليه الثورة المصرية، لكن كتير من الناس حاسس بإجحاف وظلم، وإلا ما رأينا الاعتصامات الفئوية الكثيرة الذي بدأ يشعر أهلها بالظلم البين في توزيع الأجور. يبقى مثلا مدير بنك بياخد له 1,000,000 جنيه في الشهر، وراجل موظف قاعد عمال يراجع لما عينه تتمقق من الصبح الساعة 7، يروح بيته الساعة 7 بالليل يلاقي مرتبه 2,000 جنيه ولا 3,000 جنيه. حاجات عجيبة الشكل بتحصل حقيقة. فده اللي خلى مجلس الشعب تكلم في مسألة الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى. ومعانا النهاردة سعادة النائب أشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب. السلام عليكم سعادة النائب.
عليكم السلام.
ازاي حضرتك؟
تحياتي لك والسلام.
يعني لحد فين وصل مجلس الشعب في تفعيل قانون ممكن يعيد الامل مره تانية للمصريين في حاجه من اهداف الثوره تحققت عشان يزاح من عليهم الظلم اللي عانوه على مدار 60 سنة في تفاوت مريع في اكل وشرب وسكن وكل شيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. هو كان أحد أهم أهداف الثورة تحقيق العدالة الاجتماعية، وبالتالي مجلس شعب الثورة وضع هذا الهدف نصب عينيه، ولجنة الخطة والموازنة حينما تصدت لوضع خطة للعام الأول من العمل البرلماني وضعت ضمن هذه الخطة وضع حد أدنى للأجور وحد أقصى، وكذلك تثبيت العمالة المؤقتة كهدف من أهدافها، وكذلك رفع الحد الأدنى للمعاشات عموما ومعاش الضمان الاجتماعي، ومناقشة مد مظلة التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي لكل المواطنين في مصر. وكخطوة أولى لتحقيق هذا الهدف، المجلس العسكري كان أصدر مرسوما بقانون في شهر ديسمبر الماضي قبل انعقاد مجلس الشعب بتحديد الحد الأقصى للأجر، وحدده ب 35 مثل الحد الأدنى في كل جهة. فحينما جاء إلينا احنا برضو وضعنا ضمن خطتنا مراجعة كل المراسيم بقانون اللي أصدرها المجلس العسكري، فكان هذا المرسوم بقانون أحد هذه الـ
طب أنا أسف، بس حددوه 35 مثل على أي أساس؟
هم على أساس معدل التضخم السنوي، وعلى أساس أن سنوات خدمة أي موظف 36 سنة، وبالتالي حددوها ب 35 ضعف. المشكلة كانت في أن 35 مثل، المشكلة كانت في أنه ربطوا بالحد الأدنى في كل جهة. فمثلا العاملين في قطاعات الحد الأدنى فيها 5,000 جنيه، الحد الأقصى فيها يبقى 35 في 5. العاملين في قطاعات الحد الأدنى فيها 200 جنيه يبقى 35 في 200، فبقى أصلا ما فيش عدالة حتى في الحد الأقصى. الأمر الثاني أن هذا الحد كان بلا حدود، فإحنا في لجنة الخطة والموازنة أجرينا بعض التعديلات على هذا المشروع بقانون، بعدما أيضا تقدم بعض السادة الزملاء النواب بمشروعات قوانين مماثلة، وخرجت اللجنة بتقريرها اللي وفق عليه بصفة مبدئية في مجلس الشعب الأسبوع الماضي، واستكملت المناقشات بالأمس، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله تناقش المواد ويقرر هذا القانون.
نعم.
إحنا الهدف من هذا المشروع بقانون أولا إن المشروع القانوني اللي كان المجلس العسكري مشروع المرسوم بقانون ما كانش حاطط رئيس مجلس الوزراء ولا الوزراء ولا نوابهم ولا من في حكمهم في هذا المشروع بقانون.
دول أجورهم ومرتباتهم بره الكلام ده.
يعني لا يشملهم هذا المشروع القانوني. احنا اضفنا رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونواب ومواطن في حكومه في المشروع القانوني اللي عدته اللجنه. الامر الثاني ان اللجنه استحدثت ماده جعلت الحد الاقصى 50,000 جنيه شهريا لكل العاملين في الدوله ايا كان موقعهم، بحيث لا يحدث تفاوت بين العاملين في جهه واخرى. وحطت استثناء لان قد يكون هناك بعض الكفاءات النادره ممن يعني تحتاج اليهم الدوله في بعض الوظائف، فيبقى في استثناء لهؤلاء، لان دول ممكن يكونوا بيعملوا في القطاع الخاص او في اماكن اخرى او في منظمات دوليه او شيء من هذا القبيل بمبالغ اكبر من كده بكتير، فيبقى في صعوبه في جذبهم. فالكفاءات النادره، واحنا حطينا شروط الحقيقه لموضوع الكفاءه ده. نمره واحد ان الاستثناء يبقى لافراد محددين وليس لجهات. الامر الثاني انه يكون من ذوي الخبرات والكفاءات النادره،
والسي في بتاعه بيقول كده.
طبعا. الثالث ان الاستثناءات لمده محدده غير مفتوحه. الرابع ان طلب الاستثناء يبقى من الوزير المختص او الجهه. الامر الخامس ان الموافقه على استثناء تبقى من مجلس الوزراء مجتمع، ولان قرارات مجلس الوزراء بتنشر في الجريده الرسميه فيبقى المجتمع كله عارف كام واحد في مصر باسمائهم بياخدوا اكتر من 50,000 جنيه.
هل ما تحطش مثلا فكره ان هو مميز لكن في نفس الوقت الاجر اللي هياخده ده في مقابل ان انا ابص على التنميه اللي حاصله في الهيئه اللي هو فيها، ولا الهيئه واقعه خربانه خسرانه؟ هو
بلا شك بلا شك انه هيبقى جاي لهدف محدد، لان ده هيبقى بتعاقد، لان ده مش موظف يعني مثلا بيرتقي في وظائف، لا ده كفاءات نادره جايه هيبقى بتعاقدات لمدد محدده بغرض محدد، وبالتالي
معيار الاداء والكفاءه. ما عملش الغرض ده نقول له سلام.
بالضبط.
كويس.
الماده ايضا استحدثت ماده خلت ان الخاضعين لاحكام هذا القانون ملزمين برد ما يتقاضونه من زيادة، وألزمت الجهات كلها إنها تبلغ جهة عمل هذا الشخص بكل مبلغ بتدهوله. لأن المشكلة حضرتك يا أستاذ خالد دلوقتي إن مثلا واحد موظف في وزارة معينة فيروح يمثل هذه الوزارة في جهة تانية، أو بيكون بيشترك في لجنة، أو يختار كمستشار، أو يختار ككذا كذا كذا كذا، وبيقبض فلوس من كل هذه الجهات دون علم جهة عمله، وبالتالي مش هيتعرف الحد الاقصى اللي بياخده. فالزمنا جهات العمل كل جهه من هذه الجهات انها تخطر جهه العمل بما دفعته لهذا الشخص من مبالغ، وبالتالي هو ملزم في نهايه السنه الماليه بانه يرد ما تقاضاه من زياده خلال 30 يوم. ايضا شددنا العقوبه، لانه لو ما فعلش كانت العقوبه في المرسوم بقانون الاصدار المجلس العسكري انه يدفع المبالغ الزياده اللي خدها وغرامه من 25% ل100%. احنا خليناها في حالة العود حبس مدة لا تزيد عن سنة، وضعف الغرامة لكي يعني نلزم كل الجهات بإبلاغ الجهة العمل بالمبالغ التي يدفعها. والغرامة أيضا تقع على المسؤول المالي في الجهة اللي بتصرف، يعني أنا مفروض جايب مستشار ولا خبير ولا أي حاجة وبديله فلوس، لازم أبلغ جهة عمله إن أنا اديته كذا. المشكلة يا أستاذ خالد إن حاليا في موظفين في الدولة مرتبهم ودخلهم الشهري يزيد عن 1,000,000 جنيه.
مليون جنيه؟
مليون جنيه
في الشهر؟
في الشهر واكثر، لان احنا
يعني
عندنا
بيجيب لي الهيئه اللي هو فيها مثلا يعني الذره.
ما هي المشكله ان هو ما بياخدش من الهيئه اللي هو فيها، المشكله ان هو في طبعا حضرتك عارف الصناديق الخاصه، ومجلس الشعب تصدى ايضا لهذه القضيه لكي يعيد هذه الاموال اللي بعشرات المليارات للموازنه العامه للدوله ولتعود للشعب اللي دفعها خدمات ومرافق وزياده في دخولهم. الصناديق الخاصه طبعا بعض المسؤولين الكبار بيتقاضى منها ملايين الجنيهات شهريا. هناك طبعا جهات بتعطي بدل انتقال.
طب بتبقى ساعات نائب المسوغات ايه؟ يعني ايه المسوغات اللي بتبقى مثلا له راتب اساسي ومع اخد من هنا ومن هنا والصندوق ياخد منه القصص دي؟ ايه المسوغات اللي بتتحط عشان يعمل كده يعني؟
ما هو ده بقى الموضوع اللي الاخر اللي لجنه الخطه والموازنه مع لجنه القوى العامله في مجلس الشعب بصدد التصدي ليه. لان احنا اذا كنا بنتكلم النهارده عن الحد الاقصى فده يعني اجراء يسمى وقف النزيف. لكن هناك فعلا ناس مظلومين زي ما حضرتك ذكرت في بداية الحلقة دخولهم محدودة جدا، ويعني الحد الأدنى الآن كما تذكر الحكومة 700 جنيه، احنا بنهدف اللي هو يبقى 1,200 جنيه. هذه الزيادة من 700 جنيه ل 1,200 جنيه ستحتاج إلى تمويل. بنعتبر ان هذا القانون حينما يصدر سيوفر عدة مليارات تكفي كجزء من تمويل الزيادة التي يأخذها أصحاب الحد الأدنى للأجر. منظومة الأجور في مصر للأسف الشديد منظومة مختلة. عندنا الباب الأول للأجور في الموازنة العامة للدولة السنة دي 116 مليار جنيه، المرتبات الأساسية 20% منه فقط و80% بدلات وحوافز. هذه البدلات والحوافز تختلف من جهة لأخرى، لأن احنا عندنا في الهيكل الإداري عندنا جهاز إداري وعندنا هيئات خدمية وعندنا محليات. العاملين في المحليات اللي هم معظم المدرسين والعاملين في المستشفيات والوحدات الزراعية اللي هم معظم الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، حوافزهم بعد الثورة بقت 200%، كانت قبل الثورة لا تزيد عن 75%. لكن العاملين في الجهاز الإداري وفي الهيئات الخدمية حوافزهم حدث ولا حرج، تصل 1000% 2000%، فلا توجد عدالة حقيقية في توزيع الدخول. نحن نتصدى لهذا الأمر الآن في لجنة الخطة والموازنة ولجنة القوى العاملة، وفي اجتماع مشترك إن شاء الله ربما يكون الأسبوع القادم، لأن هيكل الأجور مختل، وإحنا بصدد إعادة هيكلة هذا الهيكل، وأن يكون هناك حد أدنى يكفي لمتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن، بالإضافة أيضا إلى النظر فيما يتعلق بالعمالة المؤقتة وتثبيتها في الموازنة العامة للدولة وحصولها على حقوقها، وكذلك العاملين على الصناديق الخاصة وإدراجهم على الباب الأول في الأجور للموازنة العامة للدولة. الحقيقة ده جزء من خطة إحنا في لجنة الخطة والموازنة، الموازنة الجديدة اللي كان مفروض تدخل لنا في 1/4، ويمكن أنا النهاردة في مجلس الشعب تقدمت ببيان عاجل لأن الحكومة لم تتقدم بالموازنة الجديدة حتى الآن مخالفة بذلك الأعراف الدستورية والبرلمانية المستقرة من زمن.
الحكومة مستقوية على مجلس الشعب شوية؟
لا، هي الحكومة بتتعمد تعطيل مجلس الشعب، وده أحد يعني مظاهر عجز الحكومة. يعني مفروض أي حكومة تضع خطة، والموازنة دول أهم موثقتين يناقشهما أي برلمان في العالم. فكان مفروض في النص الدستوري في دستور 71 أن الموازنة العامة للدولة تدخل إلى البرلمان قبل بداية السنة المالية ب3 أشهر. الإعلان الدستوري للأسف الشديد لم يحدد مواعيد، لكن التعلل بأن الإعلان الدستوري لا يتضمن مواعيد محددة لا يعني يغني ولا يبطل الأعراف المستقرة دستوريا وبرلمانيا من أن الموازنة العامة للدولة لابد أن يعطى للبرلمان وقت كافي لمناقشتها، خصوصا أن احنا دي أول موازنة هيقرها برلمان الثورة، أول موازنة هيناقشها برلمان الثورة. الشعب المصري كله بيتطلع إلى أمال كبيرة في هذه الموازنة، وإحنا في لجنة الخطة والموازنة مسميين هذه الموازنة موازنة العدالة الاجتماعية. يعني لابد أن تكون هذه الموازنة مختلفة تماما عن كل الموازنات التي كان يتم اعتمادها وتمريرها في البرلمانات السابقة، وأن تعبر هذه الموازنة بصدق عن حقيقة الموقف المالي للدولة المصرية، وأن يكون هناك نوع من التوازن، وأن يكون هناك زيادة في الإيرادات، وأن يكون هناك ترشيد بحق في الإنفاق، وأن يكون هناك عدالة اجتماعية فيما يتعلق بالأجور والمعاشات وغيرها. فإحنا مسمينها موازنة العدالة الاجتماعية.
هل مجلس الشعب يعني هل الحكومة عفوا مش قادرة تصدق انه في ديمقراطية جديدة وتعامل جديد على وضوح وشفافية؟ يعني لسه هل عايشة بفكر النظام السابق ان ملكوش دعوة احنا بقى نطبخ الليلة نحط الفلوس فين نجيبها منين محاش دعوة؟ يعني مش عارفين يستوعبوا الفكرة دي.
للأسف الشديد ان الحكومة ويمكن النهاردة مجلس الشعب اقر باغلبية يعني ساحقة تقرير اللجنة الخاصة بمناقشة بيان الحكومة، ورفض هذا البيان بأغلبية ساحقة، يمكن لم يوافق على هذا البيان سوى يمكن 3 أو 4 نواب معظمهم ينتمي إلى يعني النظام السابق. لكن في حقيقة الأمر هذا دليل على أن الحكومة يعني لا تواكب الثورة ولا تشعر بأن هناك ثورة قامت، وخير دليل على أن الوزارات الأساسية والرئيسية لا زالت يعني يديرها ويعني يجلس على رأسها وزراء كانوا يعملون في ظل النظام السابق.
طب هل بيتأخر المسؤولون في الحكومة عن تنفيذ أو إنجاز القانون عشان يلقوا بالتبعات على الحكومة اللي جاية في عالم الغيب إنها هي تشيل الهم كله وما ننفذش إحنا أي حاجة من السياسات التي يتطلع عليها المجلس الحالي عشان يعمل انفراجة شوية في أزمات الشعب المصري الاقتصادية؟
احنا الحقيقة حاسين كنواب من خلال تعاملنا مع الحكومة الحالية او من خلال تعاملنا مع التنفيذيين في كل المواقع ان في تعمد لتعويق مسيرة هذا البرلمان وتعويق عمل النواب بل ووضع العراقيل والصعاب في طريقهم ونشعر أيضا أن الحكومة الحالية تتعمد يعني تفخيخ الوضع قبل تسليم السلطة للحكومة الجديدة، ونستشعر أيضا أن هذه الحكومة تقوم بتفريغ الخزانة العامة للدولة لكي يعني تتبع سياسة الأرض المحروقة، بحيث أن أي حكومة معبرة عن الثورة يعني الواحد بيعجب، يعني حريق في شركة النصر الأسبوع الماضي، النهاردة حريق في الترسانة في 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 السويس،
حريق في شركة بيع المصنوعات،
حريق في شركة بيع المصنوعات في طنطا. من الذي يشعل هذه الحرائق في هذا التوقيت وفي هذا يعني وفي هذا التزامن
وقدر يعني
قضاء يعني
سيجارة معدية، واحد راجل غلبان بيولع بوتاجاز.
لا يمكن بأي حال من الأحوال استبعاد شبهة تعمد تفجير الوضع قبل تسليم السلطة لأي حكومة معبرة عن الثورة.
طب هذا القانون لو تم إقراره سعادة النائب، يعني هل حيظل حبيس الأدراج ولا حيخرج لحيز التنفيذ؟ لأن الناس، خليني أكلم حضرتك بصراحة، اتلوت في القوانين الخاصة كده. يعني النظام السابق وقبل السابق وقبل السابق واللي قبله واللي قبله واللي قبله ده أمور للشعب المصري،
وهو ده اللي
منهم لله يعني. فهل في إحساس عند البرلمان انه لو هذا القانون تم اقراره يبقى فيه عملية ضغط شعبي وضغط مؤسسي من خلال البرلمان لانجاز هذا القانون عشان الناس تحس شوية انها بتتنفس بدل ما هي حاسة انها الوضع بيتردى من سيء لأسوأ؟
احنا توقعنا هذا، وبالتالي وضعناه كنص في احد مواد هذا القانون، لان احنا المجلس العسكري اصدر مرسوم بقانون بتحديد الحد الاقصى في شهر 12. الحقيقة احنا لما وضعنا في خطة عمل لجنة الخطة والموازنة موضوع الحد الأقصى وجينا نناقشه في اللجنة، فاكتشفنا ان الحكومة لم تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبالتالي لم يطبق، وكان مضى على هذا 4 أشهر. اما عملنا اجتماع في لجنة الخطة والموازنة تاني يوم مجلس الوزراء اجتمع واصدر اللائحة التنفيذية، فتحسبنا لان يحدث هذا مع هذا القانون فالزمنا الحكومة في مادة من احد مواد من احدى مواد هذا القانون بان تصدر اللائحة التنفيذية له خلال شهر من اقرار البرلمان له، وبالتالي لن تجد الحكومة مفر امامها من تطبيق هذا القانون بمجرد صدور اللائحة التنفيذية خلال شهر من اقرار البرلمان. وانا اتوقع ان البرلمان ان شاء الله سينتهي من إقرار هذا القانون في جلسات الأسبوع القادم إن شاء الله.
طب هل مسألة إقرار البرلمان لهذا القانون مع التسريبات، كنت لسه بقول من شوية على الهوى بعض التسريبات اتقالت من بعض الإعلاميين حتى يعني حدود علم أن حد قال أن الأستاذ مصطفى بكري كمان قال هذا الكلام، أنه مجلس الشعب ده هيحل يوم 6/5 بالتحديد يعني؟
لا، هو التسريبات بتقول ان هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية يعني كتبت في تقريرها ان هذا المجلس غير دستوري لاسباب عدة، منها ان القانون الانتخابات اللي قال ان او الدستور قال ان التلت يبقى للمستقلين والتلتين للاحزاب، فالاحزاب اترشحت على مقاعد المستقلين ولم يعطى هذا الحق للمستقلين، وان المصريين في الخارج يعني لم يتم التصويت تحت اشراف قضائي وغيرها من الاسباب. لكن هذا الحكم اذا صدر، ولا اظن انه سيصدر يعني يوم 6/5 لان الواقع السياسي لا يسمح بمثل هذا الحكم في هذه الظروف اللي بتعيشها مصر الان.
واذا المجلس العسكري عمل كده
انا اظن يعني واتوقع ان يتم تاجيل الحكم، لكن صدور الحكم لا يعني حل المجلس. لان
طب هل صدور الحكم ممكن يعني ان القوانين اللي المجلس بيقرها زي ال الحد الاقصى وربطه
لا 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 طبعا لم يحدث،
ممكن يتقال انه جاي مش دستوري لان انتم مش دستوريين والسلام عليكم.
حضرتك اظن حضرتك تذكر ان مجلس شعب 84 ومجلس شعب 87 صدر حكم محكمه دستوريه ببطلانهم لان كان انتخابات الفردي والقايمه وحل مجلس شعب 84 وحل مجلس شعب 87، ولم يقل أحد ولم يحدث أن القوانين اللي أقرها هذا البرلمان سواء برلمان 84 أو برلمان 87 قيل أنها يعني قوانين غير دستورية ولا يعمل بها. هذا أمر يعني طبعا له يعني سوابق يستدل بها. لكن هو أنا عايز أطمن الناس أن صدور الحكم ليس معناه الحل، لأن لابد أن تصدر جهة ما قرار الحل، والإعلان الدستوري لا يعطي هذا الحق لأحد في الحقيقة. يعني الإعلان الدستوري الحالي لا يعطي صلاحية حل البرلمان لأي جهة.
طيب ايه آليات تنفيذ هذا الكلام يا سعادة النائب؟
اظن ان هذا سيؤجل الى حين اعداد الدستور الجديد وانتخاب الرئيس الجديد.
يعني صدور يعني لن يخرج هذا القانون اللي هو قانون الحد الاقصى وربطه بالحد الادنى الا في وجود
لا 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 ده هيطبق من يعني ده هذا القانون اعتقد ان البرلمان سيقره الاسبوع القادم سينتهي منه الاسبوع القادم. بمجرد اقرار البرلمان له الحكومة بيصدق عليه المجلس العسكري وينشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي لتاريخ نشره وتصدر الحكومة اللائحة التنفيذية له خلال شهر من إقرار البرلمان ليه وبالتالي يبدأ تنفيذه فورا. أنا أعتقد أنه سيبدأ تنفيذه من الشهر القادم.
طيب معنا الأستاذ محمد وهب الله. السلام عليكم أستاذ محمد.
أستاذ خالد
حضرتك إزاي الصحة يا فندم؟
تحياتي للأستاذ أشرف وضيفك الكرام.
ربنا يرضى عنك أستاذ محمد. يعني حضرتك شايف يعني هل قرار قانون الحد الأقصى وربطه بالحد الأدنى ممكن يحل أزمة معانا شوية بيعيشها الشعب المصري في الحالة الاقتصادية المتردية لحدوث فوارق كبيرة بين الأجور العالية جدا والأجور المنخفضة جدا؟
أعتقد أن هنا مشكلة كبيرة لأن النهاردة لما أجي أعمل حد أدنى للأجر وحد أقصى هيريح الدنيا بدل ما أقعد أقول طب أنا لما أعمل حد أدنى ملائم وعادل هجيب منين؟ يبقى استطيع ان انا امول الحدود الحد الادنى من الحد الاقصى العالية جدا اللي ظهرت في الفترة الاخيرة دي. فده اعتقد ان هو هيريحنا في الفترة الجاية كعمال. فاعتقد ان هو قانون كويس وهيريحنا على الاقل فترة كبيرة جدا. لكن عايز بعض الحاجات معاه تريحنا اكثر. يعني كحد ادنى وحد اقصى كويس جدا وهيريح الدنيا. لكن واحنا بنفكر في الحد الادنى والحد الاقصى لابد ان نفكر في تعديل قانون ضرائب على الكذب. يعني في مشكله كبيره دلوقتي. هي دلوقتي انت ممكن تدي الناس اللي هم الحد الادنى مبالغ كبيره ومبالغ كويسه بس هتلتهمها ضريبه الكذب لانها بقت عاليه. الناس معظم الناس النهارده بيتخصم منها كحوافز 20% او كمرتبات 20%.
نعم.
عشان تعمل التوازن ما بين الحد الادنى والحد الاقصى لابد ان تعدل معاه قانون الضريبه على الكذب اللي هو
قانون الضريبه على الدخل. قصدك يا استاذ
بيقول لحضرتك قانون الضريبه على الدخل.
ما هو الضريبه على الدخل
كده.
يعني ده هيفرق كتير مع الناس.
انا عايز اطمن حضرتك ان ده في خطه لجنه الخطه والموازنه وسيقدم الى البرلمان قريبا مشروع قانون بتعديل قانون الضريبه على الدخل واحنا مزودين حد الاعفاء فيه ل 18000 جنيه. يعني حد الاعفاء الحالي 9000 جنيه احنا هنزوده ل 18000 جنيه.
طب استاذ محمد هل بتشوف ان الحكومه ممكن تستقبل هذا القانون ودخوله حيز التنفيذ ولا ممكن تعاند فتره ونعمل زي الحوار اللي احنا شايفينه ما بين مجلس الشعب والحكومه حوار الخصام والجفاء الدائم؟ يعني
لا انا بعتقد ان اللي انا شايفه الحكومه في الفتره اللي جايه بالنسبه للعمال واللي احنا شايفينه انا اعتقد الحكومه مش هتعارض على هذا الموضوع.
انا بشكر حضرتك
بس ان الحكومه لم تعارض في هذا الموضوع لانه مهم. انت ما تدينيش من حته وتاخد من الجزئيه الثانيه.
نعم.
تدينيش حد ادنى كويس وتاخده من الضريبه.
نعم.
لكن انت النهارده لو عملت التوازن ما بين الضريبه وما بين الحد الادنى هيريح الدنيا كلها وهيريح الناس الفتره اللي جايه.
انا بشكر حضرتك استاذ محمد وهب الله نائب رئيس اتحاد العمال كنت معنا على الهاتف. يعني هل لك من تعليق سعاده النائب على
انا عايز اطمن الاستاذ محمد ان احنا يعني انا كان نفسي اشير الى خطه لجنه الخطه والموازنه.
اتفضل يا فندم.
احنا في الحقيقه عندنا في خطه اللجنه اولا فيما يتعلق بالجانب التشريعي عندنا تعديلات على قانون المناقصات والمزايدات، عندنا تعديلات على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، عندنا تعديلات على قانون الموازنة العامة للدولة، عندنا تعديلات قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، وعندنا إصدار قانون التمويل بالصكوك الإسلامية عشان نستغني بقى عن القروض بفايدة والكلام ده كله ونوفر وسيلة تمويل إسلامية بأعباء يعني صفر تقريبا على الموازنة العامة للدولة وتعطي المواطنين المصريين حق المساهمة في تنمية بلدهم. في الجانب المالي ما يتعلق بزيادة موارد الدولة، كافة المواضيع المتعلقة بالسياسات الضريبية والجمركية. وأحب أطمن الأستاذ محمد إن احنا قانون الضريبة على الدخل، قانون ضريبة المبيعات، قانون الضريبة العقارية، قانون ضريبة الدمغة، كل هذه القوانين الآن إن شاء الله سنتقدم قريبا بمنظومة تشريعية كاملة سترضي المجتمع المصري إن شاء الله وتخفف الأعباء عن محدود الدخل وصغار الممولين ويعني تعيد صياغة بعض المواد اللي فيها ثغرات بينفذ منها الـ يعني بعض كبار الممولين وبعض القطاعات من سداد الضريبة المستحقة عليهم. كيفية التصرف في أراضي الدولة المنهوبة وأثر ذلك على الإيرادات الدولة، مش ممكن تكون موازنة بتعاني من عجز، وفي ناس خدوا أراضي تمنها يقدر ب 800 مليار جنيه، لابد من تحصيل قيمة هذه الأراضي. مناقشة زيادة
800 مليار؟
طبعا ده استجواب تقدمنا به في لما حينما كنا اعضاء في مجلس الشعب من 2005 ل 2010 ولم يناقش على مدى 5 سنوات، مناقشه زياده الايرادات المتوقعه من اعاده النظر في اتفاقيه الغاز. يعني احنا كان عندنا وفد امريكي النهارده وقلنا له يعني ازاي امريكا تاخد الغاز باقل من سعره وتكلفته، وكذلك اسبانيا وكذلك فرنسا وكذلك انجلترا، والحمد لله اسرائيل يعني الغيت الاتفاقيه. مناقشه الحسابات والصناديق الخاصه، واتوقع ان البرلمان خلال الاسبوع القادم سيناقش تقرير لجنه الخطه والموازنه بهذا الصدد وضم ايرادات هذه الصناديق للموازنه العامه للدوله. مش معقول يكون عندي ايرادات 100 مليار جنيه سنويا رايحه الصناديق الخاصه بعيدا عن الموازنه العامه للدوله، والجهاز المركزي للمحاسبات طوال عمره بيؤكد على وجود مخالفات بعشرات المليارات في الانفاق في هذه الحسابات، وهي دي اللي بيحصل منها كبار المسؤولين على.
عايز اسالك سؤال كده بالمره، والله خطر على بالي.
اتفضل.
كان المستشار جوده المالطه كان يتكلم عن القهوه والشاي اللي بتتقدم في الهيئات الحكوميه، وقال مش عارف كام مليون كل سنة على مجاملة الحاجة الساعة والقهوة والشاي.
وهو ده أحد مصارف الصناديق الخاصة، لأن الحفلات والهدايا وتجديد المكاتب
والعزة والنعي
والكلام ده والإعلانات والتهاني والتعازي والكلام ده كله من الصناديق الخاصة وليس من مناقشة ما يتعلق بأهم الهيئات الاقتصادية زي هيئة البترول وهيئة قناة السويس وهيئة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية. في الجانب المالي بقى مناقشة الحد الأدنى والأقصى للأجور وتكلفة تثبيت العمالة المؤقتة وإعادة النظر في سياسات الدعم، سواء دعم المواد البترولية ولا دعم الصادرات ولا دعم المزارعين ولا دعم التأمين الصحي والطلاب، وترشيد الإنفاق العام في جميع مؤسسات الدولة. في الجانب الاجتماعي وتحسين الأحوال المعيشية، إعادة النظر في الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي وتوسيع عدد الأسر المستفيدة منه، مناقشة ما تتحمله الموازنة في من مد مظلة التأمينات الاجتماعية تشمل جميع المصريين، وبعد ذلك بقى إقرار الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي وغيره. زي ما قلت لحضرتك عنوان موازنة الموازنة العامة للدولة إن شاء الله موازنة العدالة الاجتماعية، وهذا أحد أهم أهداف الثورة التي قامت من أجلها، وأحب أن أطمئن المصريين إن شاء الله أنهم سيروا يعني يعطونا فرصة. بس البرلمان يدوب بقاله 3 شهور، واي قانون بيدخل البرلمان له اجراءات، واحنا اهم ما يميز البرلمان انه يحترم الدستور والقانون واللائحه، وبالتالي اي مشروع قانون بيتقدم به احد الاعضاء او لابد ان يمر بمرحله ان هو يذهب الى لجنه الاقتراحات والشكاوى، وتجتمع اللجنه لنظر، ثم تعد تقريرا يعرض على مجلس الشعب فيوافق عليه، ثم يحال الى اللجنه المختصه فتجتمع اللجنة لمناقشة وصياغة مواده، ثم يحل إلى اللجنة التشريعية الدستورية لإعادة الصياغة، ثم يعد تقرير يعرض على المجلس.
يعني الموضوع مش like this،
الموضوع مش كده يعني يعني أي مشروع بقانون. وإذا يعني أنا كنت نائب من 2005 ل 2010، ما كانش فيه مشروعات بقوانين بتخرج أبدا من مجلس الشعب قبل بداية 3-4-5 شهور من بداية، لأن
ده كانت الأمور بالنسبة لهم مستقرة يعني مش في أوضاع استثنائية زينا.
لكن الحمد لله إحنا في مجلس الشعب وخلال 3 أشهر خرج مجموعة من القوانين الهامة جدا، سواء قانون ما يتعلق بتعويضات أسر الشهداء والمصابين، قانون الحد الأقصى والأجر إن شاء الله الأسبوع القادم، قانون الثانوية العامة، يعني مجموعة قوانين هامة صدرت يعني خلال الفترة البسيطة جدا. واعتقد ان احنا تقريبا في الفترة القادمة سنشهد اسبوعيا مشروعات قوانين يصدرها المجلس، لان لجان المجلس 19 بفضل الله تعمل ليل نهار، والان هناك الكثير من مشروعات القوانين التي تم انضاجها والانتهاء منها في لجان المجلس، وستخرج الى النور قريبا ان شاء الله بما يحقق امال المصريين في برلمان الثورة.
عندي سؤال بس رقم خبر كده للناس سريعا، تعطيل حركة القطارات بسبب قيام اهالي اسيوط بقطع شريط السكة الحديد احتجاجا على نقص وغياب اسطوانات البوتاجاز بالقرى الثلاث وانتشار السوق السوداء، طبعا القرى بني شقير والحواتكة ونزه قرار، وانتشار السوق السوداء ما تسبب في تعطيل قطار رقم 977 القادم من القاهرة لأسوان لأكثر من ساعتين. تأييد حبس الممثل عادل إمام 3 أشهر بتهمة ازدراء الأديان وتغريمه 100 جنيه، محكمة جناح الهرم أيدت الحكم الصادر ضد الممثل عادل إمام 3 شهور وكفالة 100 جنيه في الدعوة التي أقامها ضده محامي يتهم فيها بإزدراء الأديان والإساءة الإسلام من خلال أعماله الفنية. اتفرج بقى على اللي برين يعملوا إيه بتوع الحريات، هيكولعوا الدنيا والدولة الدينية جاية كابتن الحريات ومفيش بعد كده بوس في السينمات وهتسمع كتير. ضبط دولارات مزورة قادمة من إسرائيل بميدان التحرير. ألقى المعتصمون الموجودون بميدان التحرير القبض على شخصين تواجدا بميدان التحرير وبحوزتهم 84 ورقة مالية مقلدة فئة $100 إحداها على قائمة نشرة التزييف الدولي ومصدرها إسرائيل. طبعا مع المواطن محسن ألف فيه مقيم بمدينة نصر ومحمد عين ألف صاحب مكتب استيراد وتصدير مقيم بدمياط ومعهما آخرين من معتصم ميدان التحرير قد تقدم ببلاغ بقيامهما بضبط كل من عادل ميم ميم حصل على بيروس تجارة انجليزي ومقيم في 6 أكتوبر ورمضان ميم ميم حصل على دبلوم زراعة مقيم شمال سيناء سبق اتهامه في القضية 2008-11068 جنح قسم أول شبرا خيمة ترويج عملات وطنية مزورة. العدل ترحب بإعداد تشريع جديد يحكم العلاقة بين الملك ومستأجر وده هنتكلم فيه الأسبوع الجاي. إصابة ضابط حاول خلال محاولة اقتحام شرطة أوسيم بالجيزة وصح يعني وصل الأمر مع البلطجية وش المقطم نحاول نقتحم الاسم ونخرج مسجونين وأوسيم وربنا يستر. وقف الغاز ضربة قاتلة لإسرائيل ده في نيويورك تايمز. سعادة النائب معايا سؤال أخير، هذا القانون أسأل الله أن يعني يمكنكم من إقراره عشان نعدل الميزان ونجيب موازنة زي ما حضرتك قلت موازنة العدالة الاجتماعية. هل ناقش فكرة الزوائد الوظيفية يعني المستشارون المؤلفة قلوبهم الذين يتقاضون مليارات الجنيهات وتلاقي كل وزير ليه 15 مستشار وكل مستشار بياخد له 20,000 و30,000 وعشان يروح ساعة ساعتين الصبح يعني، هل ده كان في الحسبان موجود؟
اه كان في الحسبان وعشان كده احنا الحقيقة يعني استحدثنا مادة يعني لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضى من المال العام سنويا أي شخص من العاملين في الدولة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن في حكمهم والخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 78 أو المعاملين بقوانين خاصة عشان يشمل هذا القضاء ويشمل العسكريين ويشمل الشرطة ويشمل يعني يشمل أي موظف بياخد مرتب من الدولة أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة سواء كان شغيلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكريه أو مستشار أو خبير وطني أو بأي صفة أخرى. يعني الحقيقة النص وإحنا يمكن بعد ما قدمنا هذا المشروع بقانون ونوقش من حيث المبدأ انتبهنا إلى أن الشركات اللي بيساهم فيها المال العام بنسبة ممكن تكون 5% 10% ممكن نلاقي هيئة زي هيئة قناة السويس ممكن نلاقي وزارة من الوزارات مساهمة في شركة قطاع خاص في البورصة مثلا ب5% 10% فبيبقى في ممثل للمال العام في مجلس إدارة هذه الشركة فهذه الشركات شركات خاصة لكن هو كعضو مجلس إدارة بياخد فلوس من هذه الشركة كونه عضو مجلس إدارة. فانتبهنا لهذا الأمر وقدمنا تعديل وأظن أن المجلس سيوافق عليه إن شاء الله وكتبنا بعد من المال العام أو من الشركات والهيئات التي يساهم فيها المال العام بحيث فعلا أي موظف عام طالما يتقاضى مالا عاما أو مساهما.
في واحد اسمه شعبان السبعيت لي سؤال هسأل حاجة يقول يا شيخ خالد الحد الأقصى للأجور ولا الدخول؟ إذا كان للأجور ما هو ممكن يصل دخل الشخص 100,000؟
لا للدخول ما احنا قلنا هو من الدخل مجموع الدخل مش مجموع الأجر.
نعم.
نص المادة لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل وليس
نعم.
مجموع الأجر
نعم.
من الدخول نعم. عشان ما أصل الأجر يمكن يشمل المرتب بس إنما نعم. الدخول ممكن يكون بدل مش
عارف إيه وبدل كذا وبدل البدلات الكثيرة اللي عندنا
الدخول. نعم. الدخول.
نعم. عندنا الكتاتني يعلن خبر استبعاد شفيق ونواب الشعب يتبادلون التهاني. مسؤول بالخارجية ندرس إمكانية استعادة العلاقات الثنائية مع إيران. سفير السودان بالقاهرة دور إسرائيل واضح في العدوان على السودان. شاهين لا توجد في القضاء العسكري قضايا كسب لمبارك أو شفيق أو سليمان أو عزمي وزير التموين. السجن المؤبد وغرامة 100,000 جنيه للمتلاعبين بالمنتجات البترولية. هبة حجاب بعت استغاثة في الحي العاشر بستة أكتوبر بتقول منعاني من تحويل الشقق الأرضية إلى محلات بما يخالف القانون وعمل محلات كباب وسمك وطعمية واختنقنا بالروائح وإصابتنا بأمراض صدرية والجهاز لا يتخذ أي رد فعل. لا اشتكوا الجهاز وروحوا اعتصموا عند الجهاز واعملوا ضغط على رئيس الجهاز إذا كانت بتتم مواضيع رشاوة أو بتتم بدون قانون، نقدر إن شاء الله من خلال اعتصامكم ده أو طلباتكم أو الضغط اللي هتعملوه سلمي، نقدر نحاول الكلام لمجلس الشعب إن شاء الله، ونشوف يعني وزارة الإسكان ممكن تقر إزاي قوانين إن تتحول الأمور لشقق إلى محلات بدون قانون يعني يجيز ده، علشان برضو نحافظ على صحة الناس بعيدا عن مسألة إن إحنا كل حد عايز يعمل حاجة يعملها. لأن اللي معلق بيقول لي لما يجي يكلم حد في الجهاز بيقول الثورة، معقولة كل ما يحصل مخالفة هنكره الناس الثورة؟ يعني كل حد مش عاجز مش قادر ياخد قرار يقول نخلي الثورة تنفعكم؟ ده اسمه كلام؟ أتصور إن إحنا لازم ناخد موقف قوي، ونقدر نحاول الكلام ده لإخواننا في مجلس الشعب. الأستاذ محمد الوكيل، الأستاذ خالد عبد الله، 139 ألف حد أقصى للأجور كما سمعنا أمس، ما زال رقم كبير. الرجاء توصيل صوتنا للمسؤولين والأعضاء المجلس الذين تصدقهم.
50 ألف، القانون بيحدده ب50 ألف.
قانون حدده يا أستاذ محمد الوكيل ب50 ألف، مش 139 ألف.
بس هو طبعا هو راعى إن في متوسط سنوي، يعني ممكن واحد يكون دخله في شهر 10 آلاف ودخل 60 ألف، فهو اللي بيحصل إنه هو هيقدم إقرار في نهاية السنة المالية إن كل اللي تقاضاه لم يزد عن 50 ألف شهريا، وأي زيادة ملزم بردها خلال شهر.
يعني نتكلم في 600 ألف جنيه.
ما يزيد عن 600 ألف جنيه لازم يرجعوا خزينة الدولة، وإذا ما رجعوش
هيبقى في الغرامة والحبس،
وإذا عاد حبس.
طيب يعني هل الكلام ده طبعا هيطبق على رؤساء تحرير الجرائد والمجلات اللي كانوا بياخدوا ملايين مملينة؟
أي واحد حضرتك بيتقاضى مال عام يطبق عليه القانون.
بشكر حضرتك.
لكن القطاع الخاص طبعا واحد صاحب مصنع هو حر يدي يعني يديله مليون جنيه في الشهر او حر.
استاذ مشرف بدر الدين وكيل لجنه الخطه الموازنه مجلس الشعب، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على حضورك معانا. هناخد فاصل ونواصل ونرجع نتكلم عن مشكله احمد الجزاوي المحامي الناشط السياسي المعتقل الان، هنشوف وصلت لحد فين. ارجو اذا كنتوا عايزين تتابعونا في رسائل، مش هقرا اي رساله فيها شتم لاي حد من السعوديه، ارجوكم لوجه الله عايزين بقدر المستطاع نحتفظ بالحق القانوني والأدبي في علاقتنا كشعوب ببعض. بكرر ده حتى لا نكرر المأساة اللي اتكلمت عنها في الأول، وهي مأساة مصر والجزائر الخاصة بإقامة ماتش مصر والجزائر في السودان. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. نرحب بالضيفين الكريمين، الأستاذ طارق دخيل عضو مجلس نقابة محامي شمال القاهرة. أستاذ طارق السلام عليكم. والدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشعب عن حزب النور ووكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان. السلام عليكم دكتور محمد.
عليكم السلام.
دكتور طارق، يعني هكلم أستاذ طارق، هكلم حضرتك من منطلق أنه أحمد الجزاوي محامي.
نعم.
هل وصل التحقيق فعلا لإثبات أنه هو خد حكم سنة وعشرين جلدة؟ الناس بعتلي على الفيسبوك بيقولوا انه هيجيلي العشرين جلدة يوم الجمعة الجاية، وكان وكيل لجنة الحرية الأستاذ محمد ضماطي قال الكلام ده مش صحيح، ما صدرش حكم. هل يا حاج تؤكد انه ما صدرش حكم ولا فعلا صدر قدامه حكم ضد حكم؟
هو سعادتك اللي وصلنا كنقابة فرعية شمال القاهرة ان الأستاذ أحمد الجزاوي كان أثناء ذهابه لأداء فريضة العمرة هو وزوجته وسط المعتمرين، تم القبض عليه في ميناء جدة، مطار جدة، ولوجود حكم غيابي سنة وجلده 20 جلدة.
كويس.
وسوف يتم الجلد يوم الجمعة القادم.
ده اللي وصلكم. كويس.
بالفعل قامت زوجته مع بعض أحد النشطاء السياسيين والحقوقيين بالتوجه للنائب العام ببلاغ. وتم الاتفاق على أن يتم الرد في خلال 48 ساعة على موقف الأستاذ أحمد الجزاوي. وبالفعل لم نوصل لأي نتيجة حتى الآن، لأن نعلم جيدا أن الأستاذ أحمد الجزاوي كان يختصم السيد ملك السعودية.
نعم.
في دعوة قضائية.
دي أنت عملها يعني الإعلام ما اتكلمش عنها خالص ولا عنها؟
هو الأستاذ أحمد الجزاوي أساسا رجل ناشط سياسي وحقوقي، وكان ليه اتجاهات أنه هو بيحاول ان يرفع دعاوي للافراج عن المعتقلين المصريين داخل الاراضي السعوديه، فهم اتخذوا هذا الموقف عدائي. وازاي ان هو في احد القنوات الفضائيه المصريه منذ اسبوعين تقريبا اعلن ان انتقاده لملك السعوديه.
طيب هو اللي حصل انه في ناس كتير من اهالي المعتقلين السياسيين في السعوديه جم معانا هنا على الهوا ومقدمين شكاوى وعاملين قضايا ورافعين بلاغات، وعرغم ذلك دخلوا السعوديه وخرجوا، ما حصلش معهم حاجة.
ما هو معنى ان هو ينتقد ملك السعودية اتخذ ده هذا اتجاه سياسي
كويس
وليس اتجاه قانوني.
نعم.
لان احنا معروف عندنا في القانون ان النهاردة من يرتكب جريمة داخل الوطن يحاكم عليها امام القضاء المصري
كويس
وليس يحاكم عليها امام القضاء السعودي حكما غيابيا بدون اختاره بالتهم المنسوب اليه.
من نعيد تاني، من يرتكب جريمة
داخل الوطن
داخل يعني لو حد عمل جريمة في السعودية يعاقب بقانون مصر؟
لا، النهاردة سعادتك هم بيقولوا بيتهموه ان هو انتقد ملك السعودية
كويس
داخل الاراضي المصرية.
ايوه.
فبالفعل صدر ضده احكام احنا لم نعلم ايه التهم المنسوب اليه ولم يتم اختاره بذلك، وبناء عليه اول ما سافر السعودية لاداء فريضة العمرة هو وزوجاته في وسط المؤتمرين تم القبض عليه.
طيب يعني الاستاذ سامع عاشور نقيب المحامين التقى المفروض السفير السعودي النهاردة، لما حضرتك ما تعرفش والاستاذ سامع عاشور ما يعرفش الملابسات الحقيقية او اذا كان تم صدور حكم غيابي عليه او انه فعلا هيتجلد يوم الجمعة الجاية، ممكن نزيل اللبس ازاي علشان الامور تتضح؟
هو بص بقى يا ريس، اولا صدر امبارح قرار في مجلس نقابة شمال القاهرة بإرسال فاكس للسفارة السعودية للاطلاع على والاستعلام عن موقف احمد الجزاوي بالفعل، ولم يتم الرد علينا.
طب ما حد سافر ليه؟
ذلك ان في غموض في الموقف.
لا، ما حد سافر ليه من المحامين هنا الحريات او حاجة مباشرة يتوكل على الله يسافر؟
ما هو حضرتك احنا الاول قبل ما نسافر نعرف هل هو مدان او هو بريء، وبعد كده واحنا هنتحرك.
نعم، بس انما حتى الان مش ما فيش قدام حضرتك هل هو بريء ولا مدان، ده مش واضح.
لا، ما هو مش واضح. احنا اللي وصلنا ان هو الراجل ده صدر ضده حكم غيابي سنه وعشرين جلده.
نعم.
ويتم تنفيذ الحكم الجلد يوم الجمعه القادم، فبناء عليه تم اولا المحامين احتقار المحامين بطريقه واستياء المحامين من الموقف ان النهارده ان معنى ان انا اختصم حاكم دوله عربيه ان افاجئ وانا مجرد ان انا اخش البلاد عنده اهانه جامده ان انا يتم الحكم عليه.
طيب هل نمل علم حضرتك
واعتقالي؟
ارجع عشان ارجع لدكتور محمد عمر، هل نمل حضرتك انه مثلا طلع تصريح من مرشح رئاسه الجمهوريه السيد عمرو موسى بيقول ان سعود الفيصل وزير الخارجيه السعودي بيقول له ده داخل بالترامادول مش عارف 20,000 قرص في علبه لبن، ادي حاجه. الحاجه الثانيه ان السفير السعودي او السفير السعودي في مصر بيقول لم يصدر ضد احمد الجزاوي المصري اي حكم حتى الان.
تمام، انا ارد على سعادتك رد اولا. الرد الاولاني اللي انا اعتبره الرد على السيد احمد القطان السفير السعودي. اولا السيد احمد القطان السفير السعودي قام بمداخله لبرنامج الاستاذ عمرو
اديب. نعم،
في البرنامج
هنا القاهره.
هنا القاهره، واعلن في تدخله وقال بالاتي: بالفعل نرى كيف نحل الامور بشكل ودي، والحكم الذي صدر في المملكه لا لم اعلم به تفصيليا. ولم اعلن يعني. تمام، وهو حكم
ابتدائي. ده كان لا انا بكلم تصريحه النهارده، ده كان كلامه امبارح
معالي الرئيس
مداخله.
ما النهارده ازاي يعني؟ انا عايز حضرتك تسمعني
اتفضل
رايه، وفي الاخر الشعب عامه ليه حق الحكم. هل اراء النهارده السفير في تناقض ولا مفيش تناقض؟
كويس.
والحكم ابتدائي ويمكن الاستئناف فيه، وسننظر الى ذلك الموضوع بعين العدل وسيحل الامر قريبا. معنى ذلك ان بالفعل ان السفير السعودي احمد القطان عنده علم امبارح بمجرد اعلانه هذا الراي، يبقى عنده علم ان في حكم غيابي صدر ضد احمد الجزاوي.
كويس.
معنى النهارده ان يعلن اعلان جديد او بيان جديد ان هو ما فيش احكام ضده وان هو تم القبض عليه لوجود اقراص مخدره معاه اثناء تاديه فريضه العمره.
نعم،
هذا في عدم معقوليه. طيب، وفي تناقض في هذا.
ارجع للدكتور محمد عمار، الحقيقه يعني مشكله المصريين في الخارج، وحبدا من السعوديه بالتحديد لان سبق ان احنا ناقشنا في هذا البرنامج المسجونين في السجون السعوديه اهاليهم جم قالوا في شباب بقالوا 8 سنين هناك. احنا ناشدنا اكثر من مره من خلال هذا المنبر وحاولنا نحرك ناس اخواننا في اعضاء مجلس الشعب يلتقوا السفير، يعني عايزين نحل الاشكاليه في شفافيه ووضوح، لان الامور لما بتتعقد حضرتك بتشوف ان الغموض بيصل بينا لمرحله ان بتحصل تراشقات سجالات، احيانا بنتجاوز بعض الشباب بحماسه بيحس بالظلم للشباب المسجون هناك. القضيه دي يعني ايه الصعوبه اللي فيها ان في وفد او مسؤولين مصريين او تكلموا مع المجلس العسكري انه يجلس مع السفير السعودي يتقال ادي المعتقلين هناك بالاسماء اهم تهمة كل واحد كذا أو ده ما عليهوش تهمة يتوكل على الله يرجع من السعودية بسلامة الله.
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بس عايز أأكد على حاجة بالنسبة لموضوع التثبت من الحكم. يعني احنا طبعا كان عندنا حاجة أذتنا كلنا وإحنا تصرعنا فيها في موقف حزب النور مع الأخ المرشح اللي هو كان أصيب وادعى أن حد طلع عليه وكده.
ويمكن
أنا واحد بالكيمي نعم. أنا واحد من الناس اللي جيت في بعض القنوات وأنا عنده في المستشفى وكنت منفعل جدا واتهمت ساعتها الشرطة بالتقاعس وحاجات زي كده. فاحنا عايزين نرجع لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. أنا مش بنفي إن ممكن يكون فيه اعتداء على الأخ أحمد. أنا امبارح لما وصلنا الخبر أنا واحد من الناس في مجلس الشعب تقدمت ببيان عاجل واستأنى لهذا الأمر جدا. وأنا عايز أقول إن قبلها بيوم بالضبط كنت عامل طلب إحاطة لوزير الخارجية السيد محمد عمرو كامل وكان عندنا بالفعل في لجنة العلاقات الخارجية وكان طلب الإحاطة خاص بالبيان اللي ألقاه السفير المصري في قطر إن هو بيقول إن في فساد في وزارة الخارجية وإن بيستغيث بالمشير إن هو يعني يحميه من بطش وزير
السيد وزير الخارجية. نعم
فجبنا وزير الخارجية وكنا بنسأل ليه إحنا كمصريين يعني ليه مهانين برا. أنا طبعا عندي يقين إن إحنا مهانين برا لأن إحنا مهانين جوا. وانت طبعا تذكر ان المصري زمان في الخمسينات وفي الستينات وفي السبعينات يعني يمكن لحد اوائل مبارك كده كانت ليه مكانة كبيرة جدا في جميع دول العالم. وانا يمكن عادت مع ناس في الخليج وفي غيرهم اقسموا بالله ان احنا كنا زمان واحنا صغيرين كنا نشاور على المصري كده ما هو معدي كده ليه مهابة وليه كرامة كده والناس كلها تحترمه
الله يرحمه.
فدلوقتي طبعا وهذكر ان احد الاخوة السعوديين كنت قاعد معاه مرة فبسأله انتوا ليه بتعملوا مع المصريين كده فكان الجواب يعني كان بيقولها حتى بتأسف يعني بيقول ما تزعلش مني انتوا مالكمش كان الكلام ده على فكرة من سنتين قبل
الثورة يعني.
بيقول انتوا مالكمش كرامة في بلدكم فما تزعلش لما ما تلاقوهاش برا مصر كويه. فهو ده الاثر المترتب عليه بالفعل. وزير الخارجية اكد ان كان من اول اولوياته التأكيد على كرامة المصري في كل حتة والبحث عن مشاكلهم وان احنا حطينا ده في الاجندة بتاعتنا وان احنا بدأنا نكلم السفراء بتوعنا في برا مصر في جميع الدول ان هم يهتموا بامر. حتى ذكرت له حتى قصة حصلت لبرا زمان كده عملية نصب كده كانت من الخارجية المصرية في بعض الدول فالراجل قال لي ده كان زمان قبل الوقت بتاعي لكن احنا دلوقتي بالفعل بدأنا. لما حصل موضوع الاخ احمد الجزاوي احنا طبعا كتير من الناس تقدمت ببيانات لان احنا طبعا كلنا حسينا بعد الثورة ان كرامة المصري لابد انها تكون محفوظة لي وانها مش هتحفظ الا في مجلس الشعب بداية لان مجلس الشعب ده معني برضو بالمصريين عموما في كل حتة.
نعم.
انا بقول بناء على التصاريح المتضاربة للسفير السعودية وانا برضو مش هتعجل في الامر ومش هنظلم السعودية لحد ما نتبين الامر لان برضو هي دولة مسلمة ودولة شقيقة. انا عايز اقول حاجة من خلال تصريحاته اللي صرح بها النهاردة لو كان الامر اعتداء على الملك او السلطات السعودية يبقى ما فيش حكم اصلا لان هو قال ان احنا القانون بتاعنا لا يسمح بمحاكمة اي احد من خارج الدولة السعودية يسيء الى السلطات السعودية. اظن معنا الاخ المحامي القانوني هو تفهمك يعني قلنا الكلام ده. لكن لو الامر بالنسبة للاقراص انا شايف برضو في تضارب. انت حضرتك قلت 100 قلت 80 لا انا قريها 180 الف ترامادول 180 الف قرص
و 20 الف
لا في خبر تاني لا احنا بنتكلم على الترامادول. ترامادول 180 الف على لسان السيد عمرو موسى.
في السيد عمرو موسى ايه زاماكس معرفش ايه زاماكس
لا زاناكس ده حاجه تانية 21380 قرص
زاناكس
فده يعني تضارب في برضه في الاقوال هو اتمسك بايه. هو في حاجه تانية تحل لنا الاشكاليه ديت ودي برضه يعني لو الامر ده يوصل للخارجيه لان بعتبر ده مسؤوليه الخارجيه المصريه وده اللي كان بياكد عليه السفير السعودي السفير المصري عندنا وزير الخارجيه عفوا المصري عندنا في اول امبارح في مجلس الشعب ان بيقول ان السفير السعودي بيقول ان الامر ده وصل للسفاره المصريه في الرياض.
طيب استاذ احمد استاذ طارق يعني عايز ارجع لحضرتك في قضيه نقابه المحامين. يعني انا النهارده احنا الاقوال بتتضارب في مشكله حلو حضرتك تفضلت مشكورا قلت ان الامور لسه غامضه احنا مش عارفين الموضوع فين بالظبط
هو الموضوع اللي وصل لنا سعادتك عفوا في مقطع حديثك
اتفضل
الموضوع اللي ظاهر بالفعل ان احمد الجزاوي تم الحكم عليه غيابيا سنة وجلده 20 جلدة.
هل اخطر بده يعني غيابيا؟
ما احنا اللي احنا بنقوله لم يتم اختاره بالتهم المنسوبة اليه ولم يتم اختاره بالحكم الغيابي. فاحنا كنا في الاول بنقول في خلال الست ايام اللي فاتوا دول كلهم من يوم 18 يوم الثلاث تم القبض عليه لغايه النهارده واحنا بنقول ايه اسباب الحكم دي؟ ايه اسبابه؟ وايه التهم اللي منسوبه اليه؟
طب هل انتم
عشان نقدر ندافع عنه
اتكلمتوا مع حد في الخارجيه يا استاذ احمد؟ يعني انا النهارده مش قادر اتخيل في واحد سينه عمل اساءه وخد حكم غيابي، الا تخبر السلطات المصريه هنا من مطار القاهره بده بحيث يبقى مدرج على قائم ممنوعين من السفر؟
معالي الرئيس، المفروض النهارده الخارجيه المصريه اي مصري يتم القبض عليه خارج البلاد، المفروض القنصليه المصريه او السفاره المصريه في الخارج تحضر ويبقى في مفوض او مندوب منها بيحضر التحقيق ويعرف الاسباب.
طب هل السيد سامح عاشور اتكلم مع حد مثلا في القنصليه المصريه هناك قال له احضر التحقيق؟
لا والله احنا بنقول له سعادتك احنا كنقابه القاهره الفرعيه تم ارسال فاكس للسفير ولم يتم الرد عليه، وفوجئنا النهارده ان الموضوع يعني النهارده ست ايام مش كافلين للسفير السعودي ان يعلم ده يعني ده مش عايز اقول لك وسائل الاعلام سريعه ست ايام مش ما يعلمش ان في ايه الاسباب اللي تم القبض عليه. نفضل ست ايام والنهارده حتى الوقفه الاحتجاجيه واثناء المؤتمر اللي تم وحضور الساده اعضاء مجلس الشعب والساده والسيد النقيب العام محامين القاهره واعضاء بعض اعضاء مجلس النقابه العامه وبعض اعضاء مجلس النقابه الفرعيه بشمال القاهره وفي كل وبعض السياسيين ورؤساء الاحزاب، ورغم ذلك لم يعلن بيانه الا الساعه انا سمعت يعني وصل البيان وانا جاي في الطريق.
طب هل حضرتك كمحامي في نقابه محامي شمال القاهره، هل ملف المعتقلين المصريين في السعودية عموما حتى تعرف حد من الأهالي أخطركم بهذا كلمكم بهذا؟ لأن أنا كنت بتكلم الأستاذ محمد الضماطي ففوجئت أنه الوقفات اللي اتعملت من المعتقلين السياسيين على مدار الكام شهر اللي فات وقبل الثورة النهاردة يقول لي أصلا ما جلناش إختار فما عرفناش نتحرك بناء أنه مش إختار.
يبقى في لبس عند سعادتك، الأستاذ محمد الضماطي ده نقابة عامة وكيل النقابة العامة واحنا نقابه القاهره
احنا بنتكلم عن المصريين عموما يعني
لا ما لو وصل اختار او كده لان انا ما اقدرش اتكلم عن اي حاجه عن مثلا استاذ محمد ضماط.
طب هل وصل لكم اي اختارات من الاهالي؟
نقابه القاهره لسه حضرتك لسه منتخبه من حوالي شهر ونص.
طب هل استاذ طارق بخيت كان
هو اول حادث
عارف فكره ان في معتقلين مصريين في السعوديه واهاليهم بقى
نعلم ولكن من ضمن الاستاذ احمد الجزاوي ما كان راجل ناشط سياسي وحقوقي وانه كان بيمارس حقوقه ان هو بيدافع عن الناس دي وعايز يعرف الاسباب
اعتقالهم. يمكن هيخلينا اسالك سؤال بالمرجع دكتور محمد عمار، يعني هي الفكره الناس بتسال هل احنا بنصنف من يتم التعامل معاه على انه اذا كان ناشط سياسي نتحرك مش ناشط سياسي نسيبه مثلا؟
لا هو استاذ احمد الجزاوي بيدافع عن المعتقلين عامه المواطنين المصريين بالاراضي السعوديه. ما بيدافعش عن نشطاء سياسيين هناك. ولكن احنا قصه الاستاذ احمد الجزاوي دي قصه طبعا زوجته اتصلت فورا بينا بالنقابه واختارتنا فاحنا اتحركنا بناء على كده، لان احنا اي زميل محامي طالما بيمارس مهنته وواجبه المهني ويتم اتهامه باي قضيه اثناء ممارسه هذا العمل المهني فمن حقنا ان احنا ندافع عنه ومن حقه علينا ان احنا ندافع عنه. ولكن اذا كان مخطئ فاحنا اول جهه نعاقبه.
نعم طيب. انا يا ريت يا جماعه تحاولوا تجيبوا لي حد من اهالي المعتقلين في السجون السعوديه اللي كانوا معانا هنا في الحلقه تتصلوا بيهم عشان بس نشوف ايه الموقف كان مع الاستاذ احمد الجزاوي في علاقته بيهم. دكتور محمد عماره، ما زال الناس بتئن من هذه القضيه لان المساله بالنسبه لهم مساله كرامه، يعني هو بيبتدي يشعر انه له كرامه والاهالي اللي جم هنا الحقيقه قطعوا قلوبنا ان اب مثلا ابنه سافر عمل وفجاه لا سمع له صوت وبيتصل بيه مره واحده في السنه بناء على كلامه. هل هذه قضية بسيطة أو لدرجة إن ما يحصلش فيها يعني عايز أقول سبل قانونية ودبلوماسية أقوى من كده شوية، وإن المجلس العسكري يبدأ حتى مجلس الشعب يوفد مبعوثين منه أو ناس منه تلتقي المجلس العسكري عشان نعرف ولادنا دول محطوطين هناك بأي صفة؟
طبعا الأمر ده أنا أعتقد إنه لو في أي دولة من الدول بس هو ما يفهمش مفهوم المخالفة يعني
نعم
لو في الدول المحترمة كان يقال فيها حكومة كاملة، لأن دايما كل دولة بتحافظ على رعاياها. أنا بذكر مرة راجل سواق
بيعمل في السعودية بيتبع دولة من دول نمور آسيا. الموظف اللي هو بيشتغل عنده يعني بيعمل عنده الكفيل بتاعه عطاله شهر مكافأة ومشاه. السفير يتصل بالكفيل، سفير الدولة دي تتصل بالكفيل ويعمل له مشكلة قانونية لانك انت مشيته ولازم تديله كذا ولازم تعمله كذا. حضرتك السفارة سفارات الدول دي بتتدخل في الراتب، تحديد الراتب، بتتدخل في المعيشة، بتتدخل في مدة العقد انت تمشيه ازاي. احنا عندنا الكلام ده مفيش، يبدو ان احنا لسه ما تعودناش ان احنا كنا ماشيين او عايشين فترة طويلة على هذا الامر. لكن احنا بنقول ان الفترة الجاية، وده يمكن تم الاستدعاء بناء عليها السفير مصر لوزير مصر لوزير الخارجية، ان احنا عايزين المصري في كل حتة تراعى كرامته ولازم يعامل برة زي جوه بالضبط.
اذا كان واحد سفير في قطر يعني بيقول ان في مصايب متلتلة سودة في وزارة الخارجية،
هو قال الكلام،
ممكن وزير الخارجية يتحرك لمناصرة هذه القضية اللي رئي الناس نشف فيها
والله هو
وما يتكلموا معاه على اساس يعتبرهم زي ولادك يعني، بس عايزين نعرف الدنيا ايه بدل ما عيالنا مرمية في السجون كده. لا احنا عارفين هم متهمين فعلا ولا مظلومين، مش عارفين حاجة خالص يعني.
هو انا يعني بقول دلوقتي يعني لما تبقى قضية من ست ايام وما يوصلناش بيها خبر من السفير المصري في الرياض، يعني انا بقول ان الاتهام بتاعنا الاول دلوقتي يوجه للمسؤولين المصريين ما يوجهش للمسؤولين السعوديين. يعني دلوقتي بيقول لك احنا اخترنا السفير المصري او السفارة المصرية في الرياض من اول يوم، طب السفارة المصرية ما بلغتناش ليه؟ خاصة الناس اتصلوا بيها. يبقى فيه هنا عدم اهتمام بالمصريين في الخارج، ده بيؤكد هذا الامر. الناس اللي هم في السجون في السعودية دولت بقالهم فترة، واللي اهليهم كانوا هنا دولت معتقلين بقالهم فترة. يبقى هنا المنظومة كلها لازم ينظر فيها مرة تانية. بالنسبة لسفير قطر، الوزير قعد وقال كلام طبعا غير اللي سمعناه في الجرائد خالص، والراجل وعد بالشفافية وقال ان انا من الشفافية ان فيه عضو من مجلس الدولة حضر التحقيقات، لكن هو سفير قطر مش راضي يحضر التحقيقات. لكن احنا وعدنا يعني طلبنا منه ان احنا نعلم بالامر اللي هيترتب عليه او نتيجة التحقيقات، ونبقى على علم ودراية كاملة في اللجنة اللي هي لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب. لكن عايزين نقول ان احنا في الفترة الجاية يعني من ضمن اولويات العمل زي ما كرامة المصري في الداخل في الخارج. يعني امبارح كان في حاجة غريبة جدا، امبارح كان في اعتصامات برة اللي هم محرومين ان هم يشوفوا ولادهم في الداخل. تخيل واحد راجل بيبكي عنده 70 سنه ما شافش حبيبه بقاله 3 سنين للقانون اللي كانت عاملاه سوزان مبارك.
نعم
خلاص،
لو قانون الرؤيه،
قانون الرؤيه
نعم.
كان عندنا واحنا عاملين فيه يعني تعديل مواد قانون. فعايز اقول لك ان العمليه بايظه بره قبل ما تكون بايظه جوه، يعني بايظه جوه قبل ما تكون بايظه بره. العمليه بايظه ومراس صعب صعب صعب، والناس للاسف مش قادره او مش راضيه تديك فرصه.
نعم.
فانت بتشتغل بتشتغل هنا، لكن الامر ده محطوط في الحسبان وبنشتغل فيه على اساس ان المصري ترجع له كرامته بره وياخدها زي ما بياخدها جوه بالظبط.
نعمل موازنه ازاي يا استاذ طارق من وجهه نظرك للحرص على المصريين في الخارج عموما والعماله الموجوده، وما بين حفظ الحقوق وما بين عدم حدوث شغب متوقع في الايام المقبله اذا الامور صارت في منحنى اعلامي صارخ زي ما حصل ايام مصر والجزائر، وكنت بنبه على ده. نعمل ازاي موازنه عشان نمشي في طريق دبلوماسي قانوني نحترم فيه الشعب السعودي دون الاساءه، ان انا العن او اشتم وهو يرد عليا بالشتيمه واللعن، ونفك الاشتباك من خلال نقابه المحامين.
هو حضرتك اولا الشعب السعودي ده شعب شقيق ودوله شقيقه، واحنا لن نسيء للشعب السعودي. وبصفة شخصية يعني وبصفة يعني السيد أحمد القطان محب لنا كشعب مصري، لأنه منذ فترة مقيم في وسطينا هنا في دولة مصر. ولكن إحنا كنقابة محامين أول حاجة بنتخذها في أول ما يوصلنا إخطار أو موقف أو علم، يعني أول ما ينمو بعلمنا إن تم موضوع الأستاذ أحمد الجزاوي، إحنا خدنا موقف سريع وتم إرسال فاكس وطلبنا من ان السفاره تخترنا بالموقف بالظبط ايه او تطلعنا على الموقف لحضور احد المحامين من عندنا لمتابعه الموقف بالكامل. ورغم ذلك مفيش رد. فاحنا النهارده كنقابه محامين احنا دايما في وسيله اتصال، واي حد حتى من الشعب المصري بيلجا لينا احنا مفيش اي تاخير، لان احنا عندنا لجنه الحريات وعندنا لجان كتير.
يعني بدايه من امتى مثلا ممكن استاذ طارق المجموعه المعاونه
احنا مستعدين
هيتحركوا مثلا لكشف الموقف وملابساته بوضوح، بحيث نشوف هل ده ظلم لا مش ظلم، هل مدان لا مش مدان، عشان نفك الاشتباك. بس هسمع معايا مداخله معايا الاستاذ خالد انور. السلام عليكم استاذ خالد.
السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ خالد، يعني حضرتك هل تعرف الأستاذ طارق الجزاوي؟ يعني كان معاكم مشترك الجزاوي. أحمد الجزاوي آسف، كان مشترك معاكم في قضايا المعتقلين من فترة؟
لا للأسف ما عرفناش إلا في ضمن الإعلان وشفناه عند السفارة، واخد بال حضرتك.
نعم.
وبالنسبة إن أنا من ضمن الأهالي المعتقلين اللي طلعوا قبل كده وعرضوا المشكلة بتاعت السعودية، أنا أخويا حسن أنور محتجز بقاله 5 سنين في السعودية، جريمته كلها إن هو اتخلف من العمرة للحج. وبقاله 5 سنين معتقل في سجن أبها في العسير.
فقط عشان تخلف من العمرة إلى الحج مسجون بقاله 5 سنين؟
بالضبط. إحنا عايزين ولا في رد من ولا من الخارجية المصرية ولا السفارة السعودية ولا أي حد مسؤول يسأل فينا، بقالنا أكتر من 3 سنين بتكلم في كل الدنيا، الجرايد والتلفزيون وكل حاجة، ما حد يسأل فينا.
خالد يعني هل وزير، يعني أنا معايا عضو مجلس الشعب بتحب تقول له حاجة الأستاذ محمد عمار، إن هو بيقول التقى وزير الخارجية محمد عمرو كامل وهيبداوا يفعلوا موضوع شويه، لان المواضيع زادت شويه عن الحد في مساله السكوت، ما اذا كان المصريون هناك مدانين ولا مش مدانين، تحب تقول له حاجه؟
يا ريت اقول له ارجوك احنا عملنا كذا مؤتمر وكان حاضر فيها السيد عصمت السادات، وكان فيه حاضر الاستاذ محمد حامد العضو المحترم، وعملنا كذا مؤتمر في نقابة الصحفيين والكلام دوت على مستوى مصر كلها وعلى مستوى السعودية، والسفير أول واحد يعرف بالناس ديت وبالأسامي وكل اللي دي عندهم وفي الخارجية المصرية والهناك في السعودية، ومفيش حد اتحرك بفترة كبيرة جدا. احنا يومي احنا كل أسبوع بنقف وقفة قدام السفارة السعودية وبنتكلم على كل المعتقلين.
طب هل انتوا في ممثل قانوني للمعتقلين يعني بيتكلم مع السفارة، رافعين قضية معينة عشان نظهر الحقيقة في هذا الملف يا خالد؟
للأسف اللي كان أول واحد كان معانا كان الأستاذ ممدوح إسماعيل، وكان برضو اتكلم مع السفير عضو مجلس الشعب واتكلم مع السفير، وبعد كده اتشغل في مجلس الشعب، وبعد كده محدش بقى مننا احنا السفير السعودي ومننا الخارجية، ومفيش حد بيهتم، واحنا خلاص احنا يعني الناس بس بصراحة عندنا ستات وناس كبيرة في السن بتيجي من محافظات بعيدة جدا وبتتبهدل وبتتشرف في مواصلات وبتتعذب، واحنا على مش لاقيين يعني على الاخر كل مجهودنا ان احنا بنوصل صوتنا لاعلى مستوى في الزباله.
شكرا جزيلا استاذ خالد انور شقيق المعتقل حسن انور في سجن ابها من 5 سنين. استاذه ماجده رزق، السلام عليكم استاذه ماجده.
وعليكم السلام يا شيخ خالد،
ازي حضرتك؟
الله يخليك.
استاذه ماجده، يعني هل لكم ممثل قانوني؟ يعني هل كان الاستاذ احمد الجزاوي تكلم باسمكم في مساله المعتقلين السياسيين في سجون السعوديه؟
لا والله انا ما عنديش خلفيه بالنسبه للموضوع على الاستاذ احمد جزاوي غير دلوقتي من القناه.
نعم.
عموما
يعني هو لم يشارك معكم في قضياتكم، ما كانش موجود معاكم؟
لا 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 لا
خالص.
موجود.
طيب مشكله حضرتك برضو يعني مين المعتقل عندك؟
انا اخويا اصلا دكتور اصلا في الازهر، ومعتقل بقاله اكتر من 6 سنوات في سجن ابها
برضو.
للاسف حضرتك، وطبعا طرحنا كل الابواب.
طب يعني بما كان يردون عليكم؟
والله كان اخر حاجه لما قابلنا وزير الخارجيه احمد كامل عمرو، وعدنا بان هو هيشوف الموضوع وهينظر فيه، وقال طبعا مش الموضوع هيخلص في وقت قصير، سيبولي وقت، ومن ساعتها ما فيش اي حاجه.
كان اللقاء ده امتى يا استاذه ماجده؟
كان حضرتك من حوالي شهر.
من شهر. شكرا جزيلا استاذه ماجده، شقيقة أخ برضو معتقل دكتور أزهري معتقل في سجن أبها. أنا هختم بس عايز حاجة كلمة دكتور محمد قبل ما أروح للأستاذ طارق. الناس بتتكلم عنها التقت وزير الخارجية من شهر، حاجة بتقول أنا التقيته مبارح تقريبا
أول مبارح.
يعني ما قالكوش إن الناس قابلته من شهر، ما قالكوش إن مثلا في ممكن أسر الأمهات تموتوا كمدا لأن برضو دي أم ومش عارفة ابنها تسجل ليه؟ يعني فيش اي خطاب واضح، الناس مرتبكه مش يعني عايزه تستريح. قول لي ابني كان بيتاجر في مخدرات ومسجون وانا استريح، بدل ما يبقى الامور مبهمه وعمال يتقطع عليه ومش عارف يكلم مين.
يعني انا وعد ان شاء الله هطلع من هنا، اول جلسه هيتعمل طلب احاطه ثاني، هنجيب وزير الخارجيه ثاني على اساس الموضوع ده، على اساس ان احنا نقول له ان في ناس كانت معاك بالفعل من شهر وانت وعدتهم انك انت هتتخذ قرار او هترد عليهم وسيبوني فترة. اظن الفترة كافية انك انت تجيب لنا اسباب الاحكام. بس انا شايف الاخ اللي هو كان بيتكلم اللي هو اخو حسن انور
خالد
اخو حسن حسن معتقل
حسن المعتقل
اخو يعني ما اظنش ان التخلف يجيب 5 سنوات سجن. بيقول له بقاله 5 سنين دلوقتي معتقل. هو انا اظن الاعتقال هناك
انا عارف ان ربع المصريين بيتخلفوا من عمر الحج
بيقول تخلف
هو بيدفع غرامه
انا بتكلم غرامه او مثلا حتى ممكن يحطوه بلاك ليست
يعني انما 5 سنين
عشان كده ما هو عشان كده برضو يعني
الامور غامضه
يعني
الامور غامضه جدا
يعني ما هو برضو الشاهد اللي قدام اخوه ان هو بيقول له مثلا في مكالمه ده انا مسكوني عشان تخلفت من العمره للحج خلاص ده الشاهد. نفسي زي ما الاستاذ طارق بيقول الغموض اللي في الامور نفكه ازاي يا استاذ طارق؟ يعني هل محتاجين مؤتمر شعبي محترم مثلا وناس من ذوي الوطنيه في مصر يتكلموا في القضيه دي بشكل ان احنا نقفل الملف ده عشان ما يفضلش الاحتقان ده موجود بين الناس وبين المملكه العربيه؟
هو حضرتك انت تعلم جيدا وكل الشعب يعلم ان 30 سنه اللي فاتوا كان نظام فاسد ومسيس.
انا ما كنتش اعلم بصراحه.
لا كل الشعب يعلم واحنا نعلم. فنعلم ان كان الاهداف الشخصيه فوق اهداف الشعب. فمعنى ان هو يعتقل لاي سبب احنا ما نعلمهوش.
نعم.
ومستحيل النهارده واحد راح يؤدي فريضه يعني يرتكب جريمه. يعني صعب قوي. يعني انا مش عارف يعني انا عايز ارجع لموضوع الاستاذ احمد الجزاوي برضه في معلومه نقطه صغيره. ان النهارده بيقول لك انا عايز اعرف عدد الراس قد ايه بالظبط. سمعت ان 21380 لا سمعت 21380 النهارده وزن القرص قد ايه؟ 2 جرام و4 من 10. 2 جرام و4 من 10 لو ضربناهم حضرتك يعمل تقريبا 50 كيلو. هل مصرح بحمل 50 كيلو على الطيران؟
بيدفع زياده وزن يعني اما بتاخد زياده وزن.
وهل النهارده عفوا
لا انا مش بتكلم انه معاه انا
احنا بنفترض بقى كان كلام من معالي
السفير وانا راجع من السعوديه مثلا مصر الطيران ليها وزن.
بص يا استاذ عبد الله احنا لا 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 اصل احنا لازم يبقى في معقوليه في الكلام. اولا احنا قلنا في تناقض بين موقفه امبارح وبيانه وبيانه النهارده.
ايوه
ده نقول بيانه النهارده في ايه نناقش بيانه النهارده. بيانه النهارده بيقول لك انا اللي سمعت 21380 لو ضربناهم في 2.4 هيدينا لا يقل عن 50% 50 كيلو تقريبا. نعم. 50 كيلو عارف عبوه 50 كيلو قد ايه؟ ان يحملها رجل
شنطه سفر
سعادتك شنطه سفر ايه؟ شكار الهدايا 50 كيلو بتبقى قد كده. احنا لازم نبقى واقعيين.
50 كيلو ده
50 كيلو وزن يعني وزن هيشيله ازاي بجانب شنطه؟ زوجته النهارده حضرتك بعديها اعلنت قالت ان زوجي ما كانش معاه غير حقائب الملابس وهم خدوا الحقائب مقفوله دخلوها جوه قال لها امشي عشان انت ما تقبضش عليكي واحنا نحقق معاه ومشيه.
ما اكيد ممكن تبقى الشهاده مجروحه يا استاذ احمد يعني ما احنا لازم يعني
انا عايز اقول لحضرتك
كلام الاستاذ احمد نفسه
استاذ يعني احمد قال ايه هم قالوا ايه حضرتك؟ ما انا عايز اوصل برضه للبيان بتاعهم بيان السفير. قال لك هم كانوا محطوطين فين الاقراص؟
علب لبن
علب لبن. كم علبة لبن تحمل 50 كيلو؟
طيب هناخد الاستاذ 30. جلال داخلي والد المعتقل احمد جلال. السلام عليكم استاذ جلال.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا ريت حضرتك توطي التلفزيون شويه. ممكن توطي التلفزيون شويه يا استاذ جلال؟
الو حضرتك
وطي التلفزيون شويه يا استاذ جلال. وطي التلفزيون شويه يا استاذ جلال.
ايوه مع حضرتك. السلام عليكم ورحمه
الله وبركاته. استاذ جلال يعني احمد معتقل انت جيت معانا هنا مره باين؟
الاستاذ محمد حامد شباب كان اتكلم في مشكله احمد في مجلس الشعب في اللجنه العربيه.
كويس.
واتكلم برضه مع سياده السفير القطان واتكلم طلب احاطه عمل طلب احاطه لوزير الخارجيه المصري ويعني احنا وانا صعدت الموضوع لحقوق الانسان. احمد خريج كليه الفنون الجميله شغال في شركه
سبب اعتقاله ايه يا استاذ جلال اللي اتقال لك؟
هم اتهموا ابن اتهام عجيب جدا يقول احمد متهم بحيازه مقاطع فيديو وكتاب الكتروني على الكمبيوتر.
ايه يا فندم معلش؟
يعني حيازه مقاطع فيديو وكتاب الكتروني. التهمه دي هي تهمه احمد 4 سنين بسبب هذا الامر. وبدات اتحرك في حقوق الانسان والخارجيه وكده والحمد لله الايام الاخيره بعد حراك شديد وتبني القضيه الاستاذ محمد حامد الشبابي من
فاكر يا فندم مش محمد حامد الثاني، محمد حامد ايوه
ابو حامد الثاني،
الثاني ابو حامد اه نعم يا فندم كان موجود معانا. نعم
عند دائره بيروت هو نعم. هو اصلا عضو برلماني مع دائره بيروت.
هل جات لكم اي ردود؟ طيب
في الايام الاخيره بشرونا بانه تم تقديم المحاكمه،
تم تقديمه للمحاكمة.
للمحاكمة
نعم
بهذه التهمة، حيادة مقاطع فيديو كتاب الكتروني على الكمبيوتر.
نعم
بعد ما تم تقديم المحاكمة حضر ثلاث جلسات، اخر جلسة القاضي قال له نتثبت انك انت جهاز الكمبيوتر الخاص ده بيك او بخاص بالعمل وتاخد اطلاق سراح. هذا الكلام له اكثر من شهر ونصف ننتظر هذا الاطلاق السراح.
بنشكر بنشكر حضرتك استاذ جلال والد احمد جلال. اخيرا ام حذيفه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ خالد؟
الحمد لله على السلامه يا فندم.
الله يسعدك، كان نفسي اتكلم مع حضرتك من زمان.
اتفضلي يا فندم.
انا دلوقتي مشكلتي ان انا ليا زوجي محبوس في السجن في المملكه العربيه السعوديه منذ 7 سنوات
بتهمه
ما فيش تهمة عند زوجي، ولا في محاكمة ولا في أي شيء. أنا دلوقتي قعدت، أنا معايا أبناء، معايا 5 أبناء من ضمنهم كانت بنت جاية بيها من السعودية عندها 2 شهر ما كانتش شافت والدها. رحت السفارة السعودية كذا مرة علشان أطالب أعرف بس جوزي عمل إيه، ولو هو عمل حاجة بطلب بمحاكمته عشان أعرف جوزي هيقعد قد إيه، هيجي لنا بعد قد إيه، وعيالي عايزين يشوفوا زوجي. تعبت بعد الثورة، قعدت يعني كل أسبوع أروح السفارة السعودية وأقابل السفير السعودي كذا مرة ويديني وعودات كاذبة لغاية ما قابلت وزير الخارجية. قعدت معاه وقلت له دلوقتي أنا مصيري إيه؟ أنا أم 5 أبناء، لا أنا بشتغل، لا أنا بستفاد من السعودية بشيء، ولا أنا بستفاد من مصر بشيء، وبشتغل على أولادي وبربيهم لوحدي، وتعبت من كثرة تربية أولادي لوحدي. أنا نفسي بس أعرف زوجي عليه إيه؟ عمل ايه في المملكه؟ احنا كنا عايشين معاه بعد ما انا نزلت.
بشكر حضرتكم حذيفه، رسالتك وضحت الحقيقه وكل المشكلات فيها يعني الام لاسر كثيره. انا مش النهارده فقط يعني ما حركني للقضيه انه في مصري الان متهم وعايزين نثبت اذا كان اتهام حقيقي ولا اتهام باطل، ونحاول لو كان اتهام باطل انه الراجل يرجع سالما الى بلده. لكن المشكله كلها ان بقى الملف واسع قوي. انا برجو من سعادة النائب محمد عمارة يعني انه مجلس الشعب ياريت ياخد شكل اقوى شوية في مسألة انه يتكلم مع وزير الخارجية في طلبات الاحاطة، انه يكلم وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، يكلم السفير السعودي احمد القطان، وزي ما قال الاستاذ طارق انه الراجل موجود في مصر بقاله فترة، يعني ده بيلعب كورة مع ربيع ياسين في الاهلي والمجموع، يعني مصري الهوى. فانا ما بتصورش انه ممكن هنظل كل الاسر اللي بتتصل شعرة بغضاضة ومضض وظلم انه قول لي ايه جريمته والارقام الكبيره دي عشان ايه. يعني مش ممكن من عمر الحج اخد 5 سنين ولا عملت شريط فيديو حتى لو كان شريط اباحي استغفر الله من هذا اقعد عليه 5 سنين. يعني
ده عادل الامام يا دوب خد 3 شهور
بالظبط كده، وده سبب في تهمه ازدراء اسلام يعني. فانا طبعا يعني اتمنى
عايزين نعرف عدد المعتقلين مين ومين هم
بالظبط كده. انا اتمنى كان معانا اسماء موجوده الحقيقه، اهاليهم جابوا لنا اسماء، انما
احنا مش عايزين، احنا عايزين السفاره
ليست السعوديه فقط،
عايزين الخارجيه المصريه،
الخارجيه المصريه تتابع
المصريه والسفاره السعوديه يساعدونا.
صحيح،
وخاصه الخارجيه المصريه،
بحيث يا جماعه لو كان المصري تجاوز القانون في البلد هناك خلاص نبقى عارفين انه تجاوز القانون، لان ممكن يكون في انسان مصري تجاوز القانون زي ما سعودي هنا في مصر ممكن يتجاوز القانون، وزي ما كويتي في مصر يتجاوز، وزي ما اجنبي في مصر بيتجاوز القانون. فانا يهمنا الكلام ده عشان نخلص من هذا الارتباك. في حد بعت لي او واحده اسمها هاجر محمد بتقول خليك انت منصف وسيبنا نطالب بحريته من اجلنا. اقول لكم انتوا بتفهموا انجليزي؟ يعني الحلقه دي كلها انا بقول يسجنوه مثلا واعتقلوه. بتقول لي حتى لو كانت تهمته هل تكون عقوبته في بلد غير بلده؟ والله الاستاذ في القانون اللي يقول مش انا اللي اقول.
هو احنا لسه ما شفناش عقوبه،
احنا ما نعرفش اذا كان في. انت عماله تستفترضي حضرتك يا هاجر ان في عقوبه، ادي واحد، وبتفترض ان هو بريء، ادي 2، في غيرك بيفترض انه مدان، ادي 3،
الثالث ان احنا ضده،
يعني وبتفترض ان احنا ضده، ادي 4. ده احنا بنناقش القضيه عشان ملف كل المصريين بما فيهم احمد الجزاوي.
هو دي كانت فرصه يعني لفتح ملف المعتقلين.
واحنا على فكره بنصرح بقول لحضرتك احنا هنا من شهر جبنا اهل المعتقلين وبنتصل بيهم دايما وبنفتح الملف لله.
واحنا كنقابه المحامين على استعداد، نقابه القاهره شمال القاهره على استعداد برضه مقابله المعتقلين، اهالي المعتقلين ومساعدتهم ومقابله السفير السعودي من اجلهم.
طيب احنا عندنا طبعا سالم القحطاني بيقول يا شيخ خالد يعلم الله أننا نرفض أي اعتقال تعسفي إذا اعتقل ولا تبدي الأسباب التي أدت إلى اعتقاله بخصوص الجزاوي إذا كان قد أهان الملك عبد الله كما قيل كان من مفترض أسفار السعودية رفع دعوة عليه في مصر ويمنع دخوله من المملكة حتى الانتهاء من القضية. أما بخصوص الجهال الذين يشتمون في السعوديين عامة فهؤلاء قيل لا تلتفت إليهم. طبعا أنا وأي حد مصري محترم ضد إن إحنا
هذا مرفوض
نشتم السعوديين أو نسيء إليهم، لأن زي ما قلت لكم الشعب السعودي في منه شارك على الفيسبوك أول امبارح في رفض هذا الأمر.
نعم عايزين تبقى ثقافة مع الدول العربية كلها
بالذات يا جماعة، يعني لوجه الله سبحانه وتعالى عايزين نرجع لوجه الله، احنا عايزين نرجع ايدينا الدول العربية بعض تاني، مش نقعد نعمل الشقاق على شيء مش محطوط تحت ايدينا. قلنا تورطنا قبل كده في الجزائر، مش عايزين نتورط تاني لحد ما نشوف التحقيقات من خلال نقابة المحامين، خلال السفارة، من خلال ضغط مجلس الشعب على السيد وزير الخارجية عشان ننهي هذه الأزمة بسلام. عندي بس استغاثة لشيخنا خالد عبد الله، بارك الله فيك جزاك خيرا، نشكو نحن العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية من الفساد الإداري وهي دار المال العام في صورة مقننة، هي اللجان والمكافآت بديوان عمل هيئة والكل لسان حاله. الثورة لم تصل لهيئة المجتمعات، فقيادتها الموجودون حاليا هم من أداروا الفساد للنظام الفائد. يا ريت يا أستاذ عبد الله تتصل بينا تجيب لي ورق وتيجي تحضر معانا على الهواء ونتكلم، ما عنديش أدنى مشكلة بده خالص.
ممكن يوصله لي إن شاء الله بس ورق مسندات وإن شاء الله أعمل بيه طلب إحاطة.
أوي أوي أوي. عندي بس أخبار سريعة، أحمد النجار 5 مليارات جنيه أرباح إسرائيل من صفقة الغاز مع مصر سنويا، تحقيقات الاتجار بالبشر، سيدة اعمال قدمت القاصرات العرب مقابل 50,000 جنيه، علاء الاسواني حبس عادل امام يعني عودتنا لظلام العصور الوسطى، التعليم تسلم ارقام بوليس الثانويه العامه. نعم
جدت تهم للقضاء.
لا معلش هم دول منشع بالقصة.
طب ده مال ومال معلش يعني.
زوجة الجزاوي من المملكة، زوجي بريء والتهم ملفقة. في حد باعت حاجة اخيرة خالص، آيات الخوانكي، دي آخر، دي رسالة مهمة جدا، تنبيه إلى الإخوة الأطباء والصيادلة، أنا مصرية أعيش الكويت، اشتريت فيتامين طبي على شكل كبسولات ولم أجد مكتوب عليه أي شيء يدل عليه هل يحتوي على جيلاتين الخنزير أم لا، حاولت إرسال إيميل للشركة المصنعة لم يرد علي أحد، فتذكرت أن الدول العربية بها اتفاقية عدم استيراد أي دواء يحتوي على جيلاتين الخنزير، وتناولت الفيتامين لفترة ثم لم تطمئن نفسي، فوجدت أرقام هاتف الشركة في أيرلندا واتصلت بهم، فرد على الهاتف واحد هناك فسألت كيف تصدرونه للكويت والكويت دولة إسلامية، أحرج الرجل لم يستطيع أن يرد، قال لي اديني رقم هاتفك وسأتصل بك لاحقا، احذروا أن توصفوا أي دواء مستورد إلا بعد أن تتأكدوا منه للعلم، الشركة اسمها سونا والفيتامين اسمه مالتي بلس، وقد علمت أيضا أن الفيتامين المشهور عالميا سنترم أيضا به جيلاتين الخنزير. ده كلام آيات الخوانكي. هل تعتقد أن إقرار قانون العزل السياسي خطوة صحيحة لعودة الثقة في برلمان الثورة؟ نعم 95%، لا 3%، لا أدري 2%. باسم يوسف بينزل تكذيب الحقيقة على أنه اتصور مع موريس صادق زعيم الأقباط المهجر واللي بيسيء للدولة المصرية دائما وعايز يحول دولة مصر لدولة أقباط زي ما بيقول، بيقول أنا ماليش علاقة بموضوع، أنا واحد جاي يسلم عليها التقطوا معايا صور وادعوا على النت أن الصور دي ليا. وقف مصر تصدير الغاز لإسرائيل كان متوقعا بعد سقوط مبارك، 60,000 ضابط وعسكري تابع للأسد يضمون الجيش السوري الحر، تصاعد العنف في سوريا وبعثة المراقبين الدوليين تواصل عملها، السعودية تندد باعتداءات إسرائيل المتكررة على القدس الشريف والحرم القدسي، 3500 جزائري يعودون للقاهرة بعد انتهاء أزمة الخرطوم، العثور على جثة مصري بها أثار ضرب بفندق بالكويت. شوفكم بكرة إن شاء الله على خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.